بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وسنبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في تفسير سورة الأنعام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: سورة الأنعام مكية، وهي 165 آية، كوفي، 64 بصري.
نعم،
عندي كذا.
وهي مكية
بس. وهي 165 آية، كوفي، 64 بصري.
زيادة عندك في النسخة. نعم.
قال العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت سورة الأنعام بمكة. وقال الطبراني وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وقال سفيان الثوري وساق بسنده عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. وقال شريك عن ليث عن شهر عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسير في زجل من الملائكة، وقد طبقوا ما بين السماء والأرض. وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 من الملائكة، وروي نحوه من وجه آخر عن ابن مسعود. وقال الحاكم في مستدركه وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. ثم قال: صحيح على شرط مسلم. وقال أبو بكر بن مرضويه وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ثم روى ابن مرضويه عن الطبراني وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة، وشيعها 70,000 من الملائكة، لهم زجل بالتسبيح والتحميد.
نعم، هذه الأثار كلها لا تخلو من ضعف في أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، وأنه شيعها من الملائكة من شيعها، فهي لا تخلو من ضعف. لكن هذا المشهور عند المفسرين، ولم يثبت في سبب في فضيلة نزولها وأنها نزلت مرة واحدة، حديث صحيح، لكن بمجموع هذه الحديث وما عليه المفسرون يؤيد هذا. فهي سورة مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولهذا ركزت آياتها على مناقشة قضية التوحيد والبعث ونقض ما عليه المشركون فيما هم عليه من أمور. فإن القرآن المكي يركز على هذه القضايا، وهي قضية التوحيد الذي هو أس الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، بل هو أس الخلاف بين جميع الأنبياء وأممهم. قضية التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فرض الله بالعبادة فلا يعبد سواه، رغم وضوح هذا المعنى سبحان الله، لكن جميع الأمم خالفت الرسل في هذا المعنى، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فكانوا يتوجهون إلى أصنام، ويتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى. فجميع الأمم كانوا على الشرك لما جاءت الرسل ودعت الرسل أممهم، دعتهم إلى التوحيد، سواء كان الشرك هذا بسبب الغلو في الصالحين كما في عهد نوح عليه السلام، أو كان التعلق بالكواكب كما في عهد إبراهيم عليه السلام. المهم أنهم جعلوا مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر يعبدونه، يعبدونهم دونه. والمراد بالإله الآخر ليس أن الإله، ولكن صرفوا العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، صرفوها إلى غير الله، إلى أصنامهم، عبدوا ملائكة، عبدوا صالحين، عبدوا أحجارا وأشجارا، عبدوا شمسا وقمرا وكواكب. هذا الشرك الذي وقع في العالم كله يعود إما إلى تعلق بالصالحين، وإما إلى تعلق بالكواكب وغير ذلك. هذا أساس الشرك في العالم، أساس الشرك في العالم. ولهذا نجد أن الصور المكية تركز على هذه القضية، قضية التوحيد. قال سبحانه وتعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه قضية الرسل جميعا، قضية الرسل جميعا هي قضية التوحيد. أولا قضية التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. ما ادعى هؤلاء أن مع الله عز وجل إله يخلق؟ لا، هم معترفون أن الخالق هو الله. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. إذن القضية فين؟ صرف العبادة لغير الله، هذه القضية عندهم، أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعبدون الله ويعبدون مع الله عز وجل غيره. هذه هي القضية، القضية التي كانت بين الرسل وبين أقوامهم. لهذا نجد أن الصور المكية تعالج هذا الأمر، تعالج هذا الأصل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك قضية البعث، فإنهم كانوا ينكرون البعث وعودة الأجساد بعد موتها لليوم الآخر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهم يعتقدون هذا، يعتقدون أنه لا، ما في بعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. قضية التوحيد وقضية البعث اللي هو المعاد، قضية النبوات، إنكار لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أبرز القضايا عند هؤلاء: توحيد، معاد، نبوات. فكانوا ينكرون كل هذا، ينكرون إفراد الله عز وجل بالعبادة، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يستبعدون هذا. ثم البعث والمعاد، ثم إنكروا النبوات. ولهذا جاءت الرسل كلهم يتفقون على هذه الدعوة، اللي هي التوحيد، المعاد واليوم الآخر، النبوات وتقرير نبوة الأنبياء. هذا أساس ما اتفقت عليه الرسل كلهم. ثم إنهم اختلفوا في الشرائع، يعني في الأحكام، هذا النبي كان له أحكام، هذا النبي له أحكام، قد ينسخ هذا الشيء في عصر نبي الأنبياء، وقد يكون موجودا في عصر نبي آخر من الأنبياء، وهكذا. أما القضية المتفق عليها بين جميع الأنبياء هي ماذا؟ توحيد، يوم آخر ومعاد وبعث، إيمان بالنبوات. هذه القضية المشتركة بين جميع الأنبياء. ولهذا جميع الأنبياء دينهم واحد، ما في دين اسمه نصرانية ودين اسمه يهودية ودين اسمه، لا، جميع الأنبياء دينهم واحد، ألا وهو الإسلام، الذي هو الإسلام، الإسلام اللي هو إسلام التوحيد، إسلام اليوم الآخر، إسلام النبوات. جميع الأنبياء دينهم الإسلام. بأي دين جاء إبراهيم عليه السلام؟ الإسلام. بأي دين جاء نوح عليه السلام؟ الإسلام. بأي دين جاء موسى عليه السلام؟ الإسلام. بأي دين جاء عيسى عليه السلام؟ الإسلام. وأتباعهم اسمهم المسلمون، المسلمون، المؤمنون. فجميع الأنبياء دين واحد هو الإسلام، وأتباعهم هم المسلمون، وأتباعهم هم المسلمون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فإذا جميع الأنبياء دينهم واحد لكن الشرائع ماذا تختلف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الشرائع تختلف يعني الأحكام تختلف بل إن النبي الواحد يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كانت عنده أحكام نسخت فحتى في شرعة الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام نسخت أمر النبي بالتوجه إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك نسخ التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة آيات الرجم نسخت لفظا وكانت آية تتلى الزنات والزان الشيخ والشيخة إذا زانيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم نسخت لفظا لكن بقيت حكما لأن النبي رجم ورجم الخلفاء من بعده مما يدل على أن الرجم ليس منسوخا الآن في على الشاشات والبرامج والقنوات من يخرج بالمنهج العقلاني ويقول بأن الرجم لا يوجد رجم لا يوجد عذاب قبر العقلانيون هؤلاء لكن رجم النبي ورجم الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالرجم ثابت وموجود وإن نسخ لفظا لكن بقي حكما إذن شريعة النبي الواحد فيها النسخ شريعة النبي الواحد فكيف لا تكون بين نبي وآخر ولهذا الله عز وجل قال عن عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إذن ما هو المشترك بين جميع الأنبياء المشترك بين جميع الأنبياء أصل الدين ألا وهو توحيد معاد نبوات هذا مشترك بين جميع الأنبياء كله ما في نبي أنكر شيئا من ذلك أبدا فالخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم أخصها كان فيما يتعلق بتوحيد العبادة اللي هو مدد يا بدوي بس اللي هو شلة حسين اللي هو الذبائح التي تقدم لهؤلاء هي دي القضية اسمه بقى بدوي اسمه هبل اسمه منات اسمه اللات اسمه الرسول اسمه الملك اسمه الكوكب اسمه كذا هذا كله ما يفرق ولهذا النبي لما قال له حدثاء العهد يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط شجرة يعني يعلق بها الأسلحة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله إذن ما في فرق أن يكون المعبود ملكا أن يكون المعبود مع الله عز وجل نبيا أن يكون المعبود حجرا صنما هذا ما يفرق ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربعة القاعدة الثالثة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أناس متفرقين في عبادته منهم من يعبد الشمس والقمر منهم من يعبد الملائكة ومن من يعبد الأنبياء والصالحين من من يعبد الأحجار والأشجار فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم ما فرق بين من عبد ملكا وبين من عبد نبيا وبين من عبد صنما وهكذا فما في فرق أن تعبد ميتا أعطيني يا بدوي أعطيني يا هبل أعطيني يا كوكب أعطيني يا رسول الله ما الفارق خذ ألف سنة هات فارقا إن قلت لا المشركون كانوا يعبدون أصنام أحجار نعوذ بالله نعبد أحجار إنما دون الصالحون لهم أسرار عند الله ولهم أشياء خفية وإحنا بنأخذ وسائط نقول هل كل المشركين كانوا يعبدون أصناما فقط ثم إن هذه الأصنام رموز لمن رموز دون الصالحين هل كانوا يعبدون أصنام فقط؟ طب واللي بيعبد الملائكة؟ طب واللي بيعبد الأنبياء؟ طب والذي يعبد الصالحين؟ ما كلهم عبدوا الأصنام فقط؟ ثم هذه الأصنام كانت رموزا. يبقى إذن ما هو الشرك؟ الشرك هو عبادة الملك مع الله؟ هو عبادة الصنم مع الله؟ لا، الشرك صرف العبادة لغير الله، الشرك دعوة غير الله معه، هذا هو الشرك، صرف عبادة لغير الله، هذا هو الشرك. شرك يعني كما تعبد الله تعبد ماذا؟ تعبد معه الند، تعبد معه الند. وإلى ما في فرق بين هذا؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. اللي بدعوهم المشركون هؤلاء أنبياء وصالحون يتقربون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، هذه لب القضية. ولكن للأسف في المسلمين اليوم طرق وفرق تدعو إلى الشرك، إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى بزعم محبة آل البيت، بزعم عبادة الصالحين. كما قال الصنعاني رحمه الله: لا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، ده عنده سيد فلان وده عنده سيد علان، وده كل بلد لها قبرها ايه الذي تعبده من دون الله، والذبائح وكذا عندك. هذا شوف هذا ابراهيم الدسوقي، هذا مرجعية كما يقال قطب من الاقصاب الكبار. عند ابراهيم الدسوقي تعمل ايه؟ رجل صالح، صالح بينه وبين الله. يعني يا رجل صالح يعني؟ طيب ما عثمان بن عفان رجل صالح، طيب ما طلحة بن عبيد الله رجل صالح، صحابي ما في مثل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يعبد طلحة بن عبيد الله؟ ولماذا لم يعبد أبو عبيدة بن الجراح؟ وعلى ما لم يعبد سعد بن أبي وقاص؟ يعني دول ما كانوا أقطاب يعني؟ سبحان الله العظيم، لذلك كان هناك توحيد، ما تعلقت الأمة بهذا. ولهذا صار التعلق بالقبور وكذا بعد 400 سنة تقريبا من هذا. ثم إن الدولة العبيدية الباطنية المسمى زورا وكذبا بالدولة الفاطمية هي التي نشرت مثل هذه القبور في العالم، وتبنوها حتى انتشر ذلك بكثرة في العالم. وإلا القرون الثلاثة المفضلة ما تعرف هذا أصلا، ما تعرف عبادة غير الله ولا فلان هذا قطب وهذا قطب، بل هم يوزعون العالم. الصوفية عندهم الحكومة الباطنية، حكومة باطنية، حكومة باطنية، عندهم غوث وعندهم أقطاب وعندهم أبدال وعندهم نجباء وعندهم واحد عام هو الغوث، وعندهم الأقطاب السبعة بحسب قارات الكرة الأرضية، وعندهم من هو مسؤول عن الدول، وعندهم مسؤول عجيب يعني، وكلهم يجتمعون في غار حراء لبحث الأمور. هذه حكومة باطنية عند الصوفية. قاتل الله من يدعو إلى الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة. النبي وقف عند رجل يقول ما شاء الله وشئت، وشئت حرف عطف يدل على مطلق الجمع من غير ترتيب، ما شاء الله وشئت دل إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب، إنما الواو مطلق جمع. أقول دخل محمد وعلي، ما أدري من الذي دخل أول، محمد وعلي، محتمل محمد أول ومحتمل علي أول، لكن لما أقول دخل محمد ثم علي يبقى من الذي دخل أولا؟ محمد، وبعدين علي دخل بعد، يبقى هذا ترتيب، ترتيب. فإن كان ثم ترتيب مع تراخ، إن كان فاء فترتيب مع تعقيب، دخل محمد فعلي، يبقى هذا ترتيب مع إيه؟ مع التعقيب مباشرة. دخل محمد ثم علي محتمل بعد ساعة، فقال ما شاء الله ثم شئت في حديث ما شاء الله وحده. فالنبي بيقف عند حرف العاطف، حرف العاطف، قل ما شاء الله ثم شئت، لأن مشيئة الله هي الأولى، مشيئة عامة، ثم مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله عز وجل. ماذا لو سمع الرسول؟ مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله، وهو ميت، يدعون من دون الله. عند الطبراني لما قال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، فغضب النبي وقال إنه لا يستغاث به، قال النبي إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. مع أن الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه جائز، لكن النبي أراد أن يسد باب الشرك. لما قالوا أنت سيدنا، مجرد فقط أي إنسان، مع أن النبي قال أنا سيد ولد آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، ثم قال قولوا بقولكم أو عد قولكم ولا سيجرينكم الشيطان، اعلموا أن السيد المطلق هو الله. إنما حينما تقولون أنا سيد وكذا لا تطلقون هذا، لا تدخل. فأراد النبي أن يدلهم على اللفظ الأكمل والأفضل. فالشاهد من هذا كل النبي سد صلى الله عليه وسلم كل أبواب الشرك، ولم يسمح صلى الله عليه وسلم بأدنى لفظة، أدنى لفظة، إنما ميت يجتمع الناس حوله وتوضع صناديق نذور، والنذر عبادة، كل هذه عبادة، دعاء عبادة، النذر عبادة، الاستغاثة عبادة، الاستعانة عبادة، الطواف عبادة، كل هذا لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل العبادة عبادة أصلا فقط؟ لا، والدعاء ما هو بعبادة؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعا. فهذه كلها عبادة، مفردات العبادة، دعاء، استغاثة، كل هذا. الدعاء هو العبادة، النبي قال هكذا في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة. يبقى كيف تدعو غير الله؟ مدد يا بدو، أعطيني يا بدو. يقول لك لا، ده أصل مجاز، مجاز اسمه معناه مدد يا رب البدوي. طب وش معنى مدد يا رب البدو؟ ما يبقى مدد يا رب محمد مثلا. وبعدين مجاز، احنا نخلي الشرك مجاز؟ طب القرآن ما سماهوش مجاز. ايه الفرق بقى بين مدد يا بدوي الشرك ومدد يا بدوي المجاز؟ نجيبها منين دي بقى؟ يعني واحد بيقول مدد يا بدوي، مدد يا رسول الله، امتى تكون شرك بقى ان شاء الله؟ اما يعرف مجازه حقيقة، يعني الفلاح ده عارف المجاز والحقيقة؟ الفلاح ده عارف المجاز والحقيقة؟ الفلاح اللي بيدعو البدوي بقلبه قبل ان يدعوه بلسانه، متعلق بقلب، اخذ خروفة ولا اخذ نعجتها ولا اخذ كبشة ولا اخذ عجلة وراح طنطا مخصوص عشان يذبح عند البدو. ده يقول لك مجازا، سافرت مجازا وذبحت مجازا ودعوت مجازا واستغثت مجازا. هذا كلام عجيب، كلام عجيب. يعني واحد بقى لو راح له انت مثلا انت حمار، انت بتشتمني؟ لا، ده مجاز والله. انا بقول يعني انت راكب حمار، انت راكب الحمار مش انت الحمار، اقبل هذا، ده مجاز والله، ده مجاز. هل يقبله هو؟ يقبل هذا بالمجاز؟ يا طور، لا يعني انت يا مالك الطور، يا مالك الطور، مش انت طور، وانت طور، انت مالك الطور، يا حمار، لا يا مالك الحمار، والله ما يقبل هذا. كيف تقبل في رب العزة تصرف العبادة غيره بدعوى المجاز؟ مجاز يعني الدنيا كلها تطلع مجاز في النهاية، كل شيء مجاز. ويبقى الملحد مجاز، انكار وجود الله، لا انكار وجود غير وجود الله، ده مجاز، معناه انكار وجود غير وجود الله مثلا. يعني كل الدنيا هتكون مجاز، لا حد شرك ولا حد يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية بدعوى المجاز. مين اللي قال لك مجاز؟ اللي بيقول ماذا يا بدوي يعرف مجازا ويعرف حقيقة، بغض النظر ان ما في مجاز، لكن انا اقصد فجعلوا دين الله هكذا، جعلوا دين الله عز وجل هكذا. ولهذا يحاربون ماذا؟ يحاربون السنة، يحاربون ليل ونهار ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لكن يحاربون عباد القبور؟ كيف وهم يدعون إلى ذلك؟ هذه القضية سهلة جدا. يعني أهم معنى جاء للرسل هو أسهل معنى في الشريعة. ما التوحيد؟ إفراد الله بالعباد. يبقى ما الشرك؟ دعوة غيره معه، عبادة غير الله مع الله، مع الله، مع الله، وليس عبادة الند وعدم عبادة الله. لا، بيصلوا، والمشركون الأوائل كانوا يحجون ويعتمرون، ما كان عندهم حج وعمرة، كان عندهم حج وكان عندهم عمرة. بالعكس، ده كانت قريش تسمى بالحمص. الحمص دول اللي هم يعني مثل مثلا قريب، يعني المصطلح اللي احنا بنسميه الناس الملتزمة، يعني دول الملتزمين في العرب، دول أهل البيت بقى، دول السدنة، دول الجماعة اللي هم، حتى إن المشركين كانوا يطوفون بالبيت ماذا؟ عراة، إلا أن يطوف في ثياب قريش، يا عريان يا يستأجر ثيابه واحد من أهل الحمص، إنما ما يطوفوش في ثيابهم لأنهم عصوا فيها الله. فلهذا إما أن يطوف عريانا وإما أن يطوف في ثياب ماذا؟ قرشيين اللي هم أهل الحمص، ولهذا كانوا يؤجرون لهم الثياب، الرجال يؤجرون الثياب للرجال والنساء يؤجرون الثياب للنساء، وإلا يطوفون عراة. ولهذا قالت المرأة الجاهلية اليوم يبدو بعضه أو كله، العورة يعني عورتها يعني، يعني أنا أطوف واليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا فلا أحله، محدش ينظر لي، لا أحد ينظر، أنا ما أحد ما أحل لأحد ينظر إلى فرج، ما أحل أحد أن ينظر إلى فرج. سبحان الله عجيب. ثم هذه الطرق الصوفية أحيت هذا الدين، أحيت هذا الدين، طواف تمسح، بل والله يفعلون عند هذه المشاهد ما لا يفعلون في بيوت الله من التبتل ومن الخضوع. والله يا أخواني لا أنسى ليلة وإحنا في الكعبة، ليلة ساعة يعني ليلا في قيام الليل بالليل، والله يا أخوان وأصلي أمام الكعبة مباشرة، كلسة يعني الأعداد في الأول كانت تبقى قليلة، واحد بجواري أصلي بجواري وساجد وبكاء يعني بيهز بدنه كده، والله يا أخوان كده يهز بدنه، وأنا واقف يعني بتحصر أن واحد مش ليس كهذا الحال، يعني تغبطه يعني واحد بكاء وكذا، يعني ما في بينه وبين الكعبة أحد، الكعبة هي سترته، وفي جوف الليل، شوف جوف الليل والكعبة هي سترته، يعني مكان كله يحلم به، يعني المكان هذا كله يحلم به، شوف المسلمون قرابة المليارين، مين اللي يقف هنا؟ يعني مين اللي يقف هنا كذا؟ وكمان كان بجوار الباب، يعني كان بجوار الباب، يعني جهة الملتزم وكذا، يعني مكانه. فلما سجدت وجدت بأعلى صوت يا أخواني يستغيث برسول الله، بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنا صراحة ما ملكت نفسي، قصرت صلاتي وشدت وقومت، قم يا رجل اتق الله يا رب. والله يا أخوان هذا ما تصح صلاة، هذا يصلي إيه دي في صلاة؟ هذا يشرك بالله عند بيت الله، يشرك بالله عند بيت الله سبحانه وتعالى. فهو معبوده الرسول، معبوده البدوي، والله يا أخواني بيروح يحج لبيك اللهم لبيك ببدوية ويعود ببدوية. كم من أناس ناقشناهم في مسجد الخيف، كان مسجد الخيف هذا أيام الحج ديت وإحنا بنقول حجبك زغيف، هي أيام النقاش، مش ما في جدال في الحج، لكن ما في جدال في حج مباطل، لكن لما تسمع الجنبك ده صوفي قبوري بدوي وده حزبي وده كثير مني وانت مسجد الخير يوم 8 وبعدين تعود عليه يوم 10 و11 و12 نقاشات. مسجد الخير ده جامع كل، شوف ال 73 طائفة بفروعها، مش 73 طائفة يعني 73 تجاو أساسية بفروعها يا أخوان، يعني الخوارج أقسام والصوفية أقسام، والله العظيم سبحان الله. يبقى اللي نايم جنبك بجوارك يطلع مثلا صوفي، يطلع إخواني، يطلع تفريغي، يطلع مسجد الخيف ده يعني سبحان الله، ال 73 طائفة، 73 طائفة بفروعها تجدها في مسجد الخيف، يعني رايح ذهب بباطله وعاد بباطله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، دي كلمة قلب بس، إنما حقيقتها إلا شريكا تملكه وما ملك، تماما زي عمرو بن لحي. أي والله عمليا هذا، والله في عرب، والله في كل مكان، بدويه معه، حسينيه معه، رسول الله معه، حتى عود انت فكر ان هو راح يحج اصلا، ده راح للرسول، هو بيسمح حجته الرسول، هو بيسمح حجته كده، انا راح ازور النبي. انت راح تحج يا عم الحاج؟ راح تحج، راح ازور النبي، انت جايب لنا من عند النبي؟ مش ده اللي بيحصل يا اخوان، رايح للنبي، ده ربنا كرمه عند النبي، ده انت جاي من عند النبي يا رجل اتق الله، يبقى رايح للنبي، جاي من عند النبي، ولهذا لما بيروح المدينة رايح للنبي، مش رايح المسجد الحرام، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشد الحال إلى ثلاث مساجد، هل هذا لا يأتي في ذهنه كلمة مساجد؟ لا، لكن مشاهد، مشاهد ما هو مساجد، دي مشاهد. ولهذا يروح إذا ذهب إلى منى يقول لك المزارات، يلتمس إيه بقى؟ يلتمس المزارات الباطلة هذه، إذا راح عند أحد عشان قبور أحد يدعو زيارة مقابر، لا تعلق بمقابر، تعلق بمقابر واشياء بقى، المساجد مش عارف السبعة، مش عارف قبر فلان في المدينة. تبقى انت ماشي كده عمال، لان الدولة العثمانية في عهدها انتشرت مثل هذه الخرافات بكثرة، ووضعت امور جاء من بعدهم ظنها فعلا، مش عارف دي دار ابو ايوب، مش عارف الانصار ايه، ده بئر مش عارف عثمان ايه، حاجات كده. وطول ما انت ماشي في المدينة بتتعطرس في حاجات كده ملهاش اي اساس، اي اساس كده في بعضها، ده هنا النبي مش عارف كان نزل هنا، ده الناقه النبي مش عارف اكل شربت مش عارف. طول ما انت ماشي في المدينه بالذات، واستغل هؤلاء الغلاة مثل هذه الاشياء، فهو راح النبي، ولهذا يقف عند قبره. طلعوه من عند قبر النبي من هنا، خرجوا خارج المسجد يتوجهون الى قبر الايه هنا، وترى الواحد خارج المسجد، والمسجد طبعا ممنوع احد يدخل من هذه الجهه كذا، وده بيفرق ناس، ونفسه يقف يعني نظره بس تجاه الايه، تجاه القبر، نفسه نظره تجاه، ويحجز مكان في الخارج عشان نظره تجاه القبر ويتوجه بدعاء اليه. هذا دين ابي جهل، هذا دين ابي لهب، هذا الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم الناس من اجله. ولكن قام علماء سوء، علماء سوء اقنعوا الناس أن هذه محبة الصالحين، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأسسوا عند الناس وأصلوا عند الناس أن هذا عبادة وهي محبة الصالحين وليس دعاء الصالحين أو عبادة الصالحين. من هنا جاءت الصور المكية تركز على هذا الجانب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مادحا نفسه الكريمة وحامدا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده، وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم، فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف.
والله عز وجل يمدح نفسه الكريمة وأهل للمدح، ونحن نحمده، ولهذا من العبادات العظيمة عبادة الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله. ولا أحد كما قال النبي أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان النبي يثني عليه ثم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. يعني سؤال: هل لمخلوق أن يحصي الثناء على الله؟ هل لأحد حتى من الأنبياء أن يحصي الثناء على الله؟ الجواب لا، لا أحد يحصي الثناء على الله. لماذا؟ لأن من أحصى الثناء على الله فقد أحصى كمال الله. ولا أحد يحيط بالله علما ولا يحيط بكمالاته سبحانه حتى يحصي الثناء على الله. ولهذا النبي يثني ثم يثني ثم يثني ثم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن أجل هذا في الشفاعة يفتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من المحامد وكذا لم يكن بما لم يفتح عليه من قبل. إذن سيبدو للنبي صلى الله عليه وسلم وسيلهمه الله عز وجل ويوفقه إلى أن يثني عليه بثناء لم يثنه من قبل، وهذا كله بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا. نعم.
فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف،
يعني أشار إلى نعمة عظيمة ألا وهي خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، اللي هي الآيات الكونية الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى بما لا ينكره مشرك. يعني ما في أحد من المشركين قال الذي خلق السماوات والأرض غير الله، في خالق غير الله أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقنا العزيز العليم. يبقى دي آية عظيمة أمامه. الظلمات كل يراه، النور كل يراه، الظلمات تأتي النور يأتي بدون تصرف أحد. فهذا الاستدلال بالآيات الكونية وبربوبية الله سبحانه وتعالى على توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ولهذا قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. مع هذا أن الله الذي خلق السماوات وتفرد بخلقنا والأراضين وتفرد بخلقنا والظلمات والنور وتفرد بخلق ذلك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي أنهم يشركون بالله عز وجل ويجعلون له عدلا في صرف العبادة له. ثم قال فجمع لفظ الظلمات، نعم
فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف كقوله تعالى عن اليمين والشمائل وكما في آخر صور هذه الصورة.
طبعا المراد هنا الظلمات بقى الظلمات الحسية، لأن الظلمات قد تطلق على الباطل يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات النور دي بقى اللي هي المعنوية اللي هي الظلمات الباطل ونور الحق. ولما كان الحق واحدا وحده، ولما كان الباطل متعددا جمع، باطل شرك باطل وثنية باطل إلحاد باطل متعدد، الباطل هذا باطل أهل البدع كل هذا باطل الباطل، وإن كان يجمع الباطل هذا قاعدة واحدة وهو الخروج عن شريعة رب العالمين سبحانه، إما خروجا بكفر وإما خروجا ببدعة وإما خروجا بمعاصي، كلها ظلمات. ووحد النور لأن الحق أيضا واحد ولا يتعدد، فلهذا وحد النور النور، فما جاء به النبي نور، وما جاء به عيسى نور، وما جاء به موسى نور، وما جاء به إبراهيم نور، ودين جميع الأنبياء نور. ولهذا قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا، ما قال أنوارا، نورا. وقد تقول أنوار الشريعة باعتبار شعابها وانفراداتها، لكن كله يجمع أيضا نور، فهذا فتلك الظلمات المعنوية والنور المعنوي. إنما الآية هنا تذكر ماذا؟ تذكر الحسية، الظلمات الحسية والنور الحسي، أي خلقا وجعل الظلمات والنور، فجمع لفظ الظلمات يقول ابن كثير ووحد لفظ النور لكونه أشرف كقول تعالى عن اليمين والشمائل، عن اليمين والشمائل، فجمع الشمائل وأفرد اليمين لكون اليمين أشرف. ولهذا تقول عائشة في الحديث الصحيح كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، نبي حب اليمين في شأنه كله. نعم.
وكما قال في آخر هذه السورة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
تمام، فصراط واحد فأفراده، لأن صراط واحد، إنما السبل كثير على كل سبيل من شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إلى الشرك، شيطان يدعو إلى الإلحاد، شيطان يدعو إلى اليهودية، شيطان يدعو إلى النصرانية، شيطان يدعو إلى كذا، سبل متعددة. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كل فرقة طبعا لها سبيل، كلهم في النار إلا واحد، يعني سبيل واحد اللي هو إيه؟ صراط مستقيم، اللي هو إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هذا معروف، اهدنا الصراط، مش اهدنا صراطا مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم المعروف، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، حسن أولئك رفيقا. من رفيقك؟ حينما يكون الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. نعم.
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون،
إذا الصراط واحد لا عشرات، والسبيل واحد لا مئات، والطريق واحد لا مليارات، طريق واحد، طريق واحد سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسير فيه الإنسان ولا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. الذي يقول تعالى معنا أجي معك بأي دليل؟ طب اركب معنا بأي دليل؟ اركب معك بأي دليل؟ ركبني بدليل، ركبني حافلة وأتوبيس إلى ميدان التحرير بدليل. لماذا أخرجت يا عدو الحافلات من عندك برايات مكتوب على محمد رسول الله بدليل. انت بتحكم المرأة بتقولك ازيك يا شيخ مصطفى، بتقول ازيك دي منين، ازيك دي منين، يعني ايه ازيك، يعني ايه اصل ازيك، يعني ايه ازيك، ازيك دي جاي منين، طب والاتوبيس ده جاي منين يا مصطفى يا حد، ازيك سهل، في احد حرم ازيك ديت، في احد حرم ازيك، ازيك والعافية وسعيدة مباركة وكل ده ما فيش اشكالية فيه ابدا ابدا. بعد السلام، السلام عليكم ورحمة الله سعيدة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله العوافية ولا السلام عليكم ورحمة الله ازيك يا ابن، السلام عليكم ورحمة الله ربنا يبارك، كل ده ما فيش فيه اشكالية بعد السلام عليكم ورحمة الله. انما الاتوبيس ده بقى مشكلة، الاتوبيس ده ما دليله، ما دليله الاتوبيس ده، ما دليله تأييد الاحزاب، ما دليله جمع الطوائف كلها عندك، ما دليله؟ هذا الذي ينبغي أن نقف عند دليله فعلا، ما دليل هذا، هذا ما دليله؟ نعم. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان إلا في هذه الآية، فإنه يريد بهما الليل والنهار.
نعم.
وقال الحسن: وجعل الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان، وقيل أراد بالظلمات الجهل وبالنور العلم. نعم. وقال قتادة يعني الجنة والنار.
نعم. فهو الأقرب هنا الحسي، لأن السياق بعد خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني جعله المعنى خلقه، ولو احتمل تبعا لهذا ما في إشكالية، يعني جعل الظلمات والنور الحسية والمعنوية كل هذا داخل، ما في إشكالية. احنا عندنا القاعدة في التفسير إذا كانت اللفظة تحتمل أكثر معنى ولا تعارض أمكن أن يحمل على تفسير، لكن يبقى ماذا؟ يبقى تقديم معنى على معنى بحسب السياق. وعلى هذه القاعدة اعتمد ابن جرير في كل تفسير، المفردة قد تحتمل أكثر من لفظة ولا يكون تعارض، لكن المناسب للسياق تقديم هذه المفردة في التفسير، فنقدم هذه المفردة في التفسير. مثل: وثيابك فطهر، يدخل فيها طهارة الثياب من النجاسة الحسية، يدخل فيها، لكن الأقرب في السياق بما أن تفسر بفسره ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه حينما قال ثيابك فطهر، يعني طهر أعمالك من الشرك، لأن المقام هو ذا: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني الشرك، وربك فكبر، يعني عظيمه بالتوحيد، وبعدها ورجز فهجر. فالسياق يقرب تقديم هذا المعنى وهو وثيابك فطهر، يعطهر أعمالك من الشرك.
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا له شريكا وعدلا.
نعم.
واتخذوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا.
الله أكبر. مع كل هذا ومع اعترافهم إخوان، هم ما أنكروا، مع اعترافهم بأن الله الخالق ولا خالق سوى، ومع اعترافهم بأنه يحيي المميت ولا أحد سوى يفعله، ومع اعترافهم بأن الرزاق هو الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله كل هذا لله لله حتى إذا أتوا إلى صرف العبادة جعلوها لغير الله مع الله إذا نشوف الفارق يعني معنى دقيق جدا المطلوب كما أنكم أفردتم الله بالخلق أن تفردوا بالعبادة بس هذا هو لا طب ولا هندسة ولا بيولوجي ولا أي شيء خالص يعني أيسر معنى موجود على ظهر الأرض وبعدين أنتم تقرون بالتفرد التفرد خلقا يبقى المفروض كده كما أقررتم بالتفرد خلقا أقر بالتفرد عبادات بس ده المطلوب في خالق مع الله لا إذن كيف جعلتم معبودا مع الله يبقى كما الرب واحد يبقى المعبود واحد. كما أنه تفرد بالخلق فليتفرد بالعبودية. يبقى لا خالق إلا الله مقر به بجواره، لا إله إلا الله يبقى لا معبود إلا الله بحق. بس ده المطلوب. لكن لا هنا لا خالق إلا الله لم ننكرها عليك يا محمد، إنما لا إله إلا الله، لا جعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يقول إن تاركوا لتاركوا ولتنا شاعر مجنون. يعني أيسر معنى موجود معنى التوحيد، أيسر مسائل الشرع التوحيد، لكنها تحتاج إلى الإنقياد، صعوبته في الإنقياد وليس صعوبته في المعلومة. الناس درسوا طب، شوف الغرب ده بيدرس إيه، شوف الغرب ده بيدرس إيه، يعني علوم كونية ومادية بحتة تبهر العقول، وفكوا شفرات وقرأوا رموزا على أحجار، غاصوا في بحار وطاروا في هواء وأخرجوا أشياء، ولم يفكوا رمز المعبود هو الله، لا إله إلا الله. سبحان الله، طبع الله على قلوبهم، ختم الله، طبع الله، أم على قلوب أقفالها ختم وطبع وقفل وغلف، كل هذا موجود. بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي سر قضية قضية التوحيد، ومع ذلك هي المفاصلة فيها بين الرسل وبين أقوامهم. نعم
شيخنا،
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
لما يقول بعض الدعاء اليوم ان الولي يخلق الجنين في بطن الام، هل يكون بذلك صار اشد كفرا من ابي جهل؟
قول هذا اشد كفرا من ابي جهل. طبعا ابو جهل ما قال هذا، هو ابو جهل قال بان هبل يخلق الجن في بطن الام؟ ابدا، لا ابو جهل ولا ابو لهب الذي قال الله فيه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما قال احد هذا، يعني ما قال أحد هذا أبدا بين الولي، ولا الملحد بيقول الولي بيخلق وما عنده خالق أصلا. طبيعة دي عندهم إقرار بالربوبية، لكن ما عندهم إقرار بالألوهية. فعندهم لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله. طب المعبود لا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون، يقول إن تاركوا آلهتنا شاعر مجنون. ولهذا الغزوات كانت من أجل ماذا؟ والحروب كانت من أجل ماذا؟ وخروج الصحابة من مكة إلى حبشة كان من أجل ماذا؟ وإلى المدينة كان من أجل ماذا؟ ووضع إبراهيم في النار كان من أجل ماذا؟ كل هذا من أجل هذا المعنى فقط. سبحان الله، سبحان الله، أمر عجيب. ولهذا سبحان الله، يعني الضلال أنت مثل ما تأتي بعض الناس أيضا في البدع. ما هي البدع أي أخوان؟ نفس المسألة بنفس لا عقل صريح ولا نقل صحيح، شيء ما يتفق. يعني لما تسأل أشعري أين الله، يقول لك لا داخل العالم ولا خارج العالم، أمال فين؟ أو اللي بيقول الله في كل مكان بذلك إزاي؟ يعني الله معنا هنا ومعنا هنا، كيف؟ اقنعونا عقل، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، ما عندهم عقل، يعني ما في عقول. فأهل الضلال يخالفون عقلا صريحا ونقلا صحيح. هو الخصومة في السنة اللي يا أخوان أيضا نفس المسألة، كيف يعني العباد خلقون الأفعالين؟ أو يقابلهم كيف يعني أن العبد لا إرادة له؟ أبدا، حركتك وحركات يد المرتعش يعني ما له إرادة، ما له مشيئة، أشياء ما تقنع أحدا أبدا. لكن شوف بقى، انقل لا، أنت لك إرادة ومشيئة، لكنها تابعة لإرادة ومشيئة الله. لك إرادة بها كلفت وبها نسب الفعل إليك، فأنت المصلي وأنت ترك الصلاة، وأنت المزكي وأنت ترك الزكاة، وأنت الزاني وأنت العفيف. أعطيني شيئا خالف عقلا صريحا من أمور الحق، مستحيل. مستحيل. ولهذا شيخ الإسلام وضع كتابا كاملا في هذه النقطة، تعارض العقل مع النقل، عقل صريح نقل صحيح، بس هذا هو. لكن ما في شيء يخالف عقلي، عقل بالعكس، هذا الذي وافق النقل السليم الصحيح يتمشى مع العقل الصريح، لكن العقول المخبولة هذه ما لك سلطان عليها ولا سبيل عليه. نعم.
وقوله تعالى هو الذي خلقكم من طين، يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم، ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب. وقوله ثم قضى أجلا وأجل،
هو خلقكم من طين، أشار إلى أبينا آدم، وهو الوحيد الذي خلق من هذا، وإلا فذريته من ماء مهين، إنما آدم هو الذي خلق من طين. يبقى هو الذي خلقكم من طين، ليس معنى خلقنا جميعا من طين، لا، خلقكم من طين إشارة إلى الأصل، لأننا لآدم وآدم خلق من طين. نعم.
وقوله ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني الآخرة. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقول الحسن في رواية عنه ثم قضى أجلا، وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت، وأجل مسمى عنده وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث، هو يرجع إلى ما تقدم، وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان، وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها، ثم انتهاؤها وانقضاؤها وزوالها وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة. وعن ابن عباس ومجاهد ثم قضى أجلا،
يعني هذا الأجل الأول، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، يبقى الآية فيها أجلان، فيها أجلان، أجلا اللي هي الأولى وأجل مسمى عنده، فاختلفوا في الأجل التي الأول هذا. فعن ابن عباس يعني الموت، ثم قضى أجلا اللي هو الموت، أجلك الذي تعيشه قدره الله عز وجل لك. طيب والأجل المسمى عنده ده الآخرة. وقال الحسن في رواية عنه ثم قضى أجلا ما بين أن يخلق إلى أن يموت، وأجل مسمى عنده ما بين أن يموت إلى أن يبعث، فكلها متقاربة. وعن ابن عباس ومجاهد،
وعن ابن عباس ومجاهد ثم قضى أجلا يعني مدة الدنيا، وأجل مسمى عنده يعني عمر الإنسان إلى حين موته. وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. الآية. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قضى أجلا يعني النوم يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة. وأجل مسمى عنده يعني أجل موت الإنسان، وهذا قول غريب. ومعنى قوله عنده أي لا يعلمه إلا هو، كقوله إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو.
نعم. وأجل مسمى عنده، العندية هنا ما معناها؟ عنده يعني لا يعلمها إلا هو، وعنده علم الساعة، يعني علم الساعة عند الله عز وجل. نعم.
كما قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقوله تعالى ثم أنتم تمترون، قال السدي وغيره يعني تشكون في أمر الساعة.
نعم. ثم أنتم تمترون، تشكون في أمر الساعة ولا تؤمنون بها، مع كل ما سبق وأنتم تمترون وتشكون في أمر الساعة. طب هل عندكم دليل على أن الساعة ما تقوم؟ استبعدوا، يعني كيف نكون عظاما ورفاتا ثم يعيد الله خلقنا؟ وضرب لنا مثلا لما جاء أحدهم بعظام وفتتها ثم نفخها وقال أتزعم يا محمد أن ربك يعيد هذه؟ فقال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. انظر إلى دليل العقل السهل، يعني أنت الآن بتستبعد إعادة. طيب على ما لم تستبعد إنشاء وابتداء، أيهما أصعب بالنسبة لنا؟ وإلا فالله كله هين، ولهذا قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وإذا كله هين على الله، ما في شيء صعب. لكن في الأذهان إن يعني أنا الآن عند هذا القلم كسر، أما يعيد القلم هذا تصنيعا هذا أصعب ولا ابتداء التصنيع؟ فالإعادة هذه معلوم في الذهن، في الذهن ولا كله سهل على الله ويسير في الذهن، هذه أسهل من الابتداء. طيب أنتم لا تنكرون ابتداء، كيف أنكرتم إعادة؟ وضرب مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أول مرة بكل خلق عليم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يعني هذه سهلة، فعلام أنتم لا تنكرون ابتداء الخلق وأن الذي خلقه هو الله، فعلام تنكرون الإعادة وهي أهون. نعم، ثم أنتم تمطرون تشكون، وهذا معنى عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نعم لازم في حجة، ولازم في حتى لو كان داعية لازم في حجة، ولازم فيه استفاء شروط. فمعنى هو مجنون ولا مش مجنون؟ مجاز مجنون قالها، مجاز مكره قاله، كلمة توافق شروط فمعنى لابد أن تكون في جميع البشر. لكن إيه بقى الشرط الذي ينبغي أن يكون وما المانع الذي يوجد؟ يختلف الناس، واحد قال هذا القول وهو مكره، واحد قال هذا القول وهو مجنون، مجنون في الشارع يمشي يقول هذا، واحد قال هذا القول وهو مخطئ، واحد قال هذا القول بقى بالرمز في أحدث حاجة اسمها رموز، عارف كده مثل مدد يا رب الحسين بالرمز، يعني أن كلامهم يرمز إلى أشياء مو بحقيقة خلق مو بحقيقة كذا. فاحنا نريد أن نعرف ده مجنون، ده مكره، ده مخطئ، ده أما جهة جاهل، ما في أحد ينكر لا مشرك ولا مسلم. قاعدة توافر الشروط وانتفاء المانع قاعدة عامة وإقامة طبعا، لأن كما قلت لك أنت في كلام في كتب الصوفية بالنسبة لك أوضح ما يكون في الكفر. طب وبعدين بالنسبة له رموز يرمز به إلى كذا، يقصد به كذا، لكن هذا لا أكفر من هذا القول لا شك. هذا شد كفر من أبي جهل من أبي لهب طبعا، هذا قول ما قال أبو جهل ولا أبو لهب، هذا من جهة القول، من جهة القول. نعم من جهة القول.
شيخنا لو بعض أهل العلم عين أحدا بكفر أو ببدعة من العلماء عينه وسماه، فهل يلزم
من أهل العلم؟
من أهل العلم عالم كبير عين فلانا ببدعة أو بكفر، فأقول هل لي أن أقول أنا ما أعرفش هو أقام عليه الحجة ولا لا، أما شوف الأول أقام عليه الحجة
ورا العالم، عالم كفر، عالم بدع، ورا عالم، إلا أن يعرض بعالم آخر، إلا إذا كان رجلا طبعا هذا مع شروطه اللي هو أنه أوضح الجرحة وأوضح بينة في هذا، فأكون مع العالم، العالم أضر، أنا مع العالم، ما بلزم أنا أقيم أنا الحج. فالعالم هذا لو كفر أحدا وبين علة كفره أنا معه، مو بلازم أنا، مو بلازم أن الحكم يجمع عليه كل البشر سواء في تكفير أو في تبديع، مو بلازم. نحن نتبع السلف في تكفيرهم أعيان وتبديعهم لأعيان، وإحنا ما أقمنا حجة عليه، لكن حسبنا السلف في هذا. لكن هناك تفصيلات تحت هذا البند دقيقة، إذا جاء التبديع لمن ظاهره السنة فطبعا هذا يقبل إذا كان مفسرا، أما لمن ليس ظاهره السنة من هو مجهول فيكفينا في ذلك عموم قول العالم ولا يلزم التفسير، لأن هذا مجهول، يعني ما في معارض لهذا الكلام. أما إذا كان معلوما بالسنة وكذا ثم جاء عالم وقال هذا مبتدع فيقبل إذا كان مفسرا، فإذا فسره بما يقدح فيه بما يبدع به فنعم. يبقى العالم إذا حكم حكم مقبول ما لم يخالف من غيره، طالما أنه جرح مفسر، تكفير بينه، قال هذا فلان كافر لكون كيت وكيت، ولا يلزم الأمة تجتمع على هذا التكفير، مو بلازم. لكن إذا اختلف العلماء هنا نلجأ إلى الترجيح، لكن إذا ما اختلف العلماء فخلاص. لكن انتبهوا بارك الله فيكم، حين يطلق العلماء أحيانا يطلق العالم مثلا قولا هو ويقصد كفرة إذا أقيمت الحج عليه، يقصد ما يقصد كفرها إلا أن يقصد أن القول قول كفر. شيخ الإسلام علق على قول الشافعي لحفص لما قال كفرت بالله العظيم، قال شيخ الإسلام أي أنك قلت قولا كفريا، معنى قال كفرت، فلابد من الدقة، فقد يكون المراد كفر القول لا كفر له القائل. فإذا سئل مثلا القول يقول هذا أكفر من أبي جهل أو كذا، المراد القول أنه ما قالوا أبو جهل، ما قال أبو لهب، ما قالوا كذا، وليس المراد هو العين، إلا أن يصرح بأن المراد هو إيه، هو العين. نعم. في العذر يعني بالجهل، إذا قدم له عالم وأقر ما فيه وفيه باطل يرد عليه وعلى العالم، مو بيقلد، لا لا، دي مسألة بقى حق وباطل، تقرير حق وباطل. فلو أن شيخا قدم لكتاب وهذا الكتاب فيه باطل، هذا التقديم لا يشفع ولا يرد هذا الباطل، لأن العالم نفسه لو هو الذي صنف هذا الكتاب وفيه باطل يرد، فكيف إذا قدم؟ لكن ابتلينا بماذا؟ بكثير من يزعم، يعني طلب العلم، طالما الشيخ مكتوب اسمه على الكتاب يبقى خلاص، هذا قدم له فلان ولو كان باطل كان رد عليه. لأن أحيانا يكون التقديم للموضوع بصفة عامة، وأحيانا يكون التقديم يقتضي قراءة كل كلمة، وأحيانا يكون التقديم، لكن في النهاية حق وباطل. إن كان هذا الكتاب في حق قبل، قدمه العالم أو ما قدمه العالم، طب لو كان في باطل رد، قدمه العالم أو لم يقدمه العالم، دي قاعدة الحق. إنما فلان يبقى كذا، طب رد على الشيخ فلان في هذا، طب رد على علان في هذا، هذه إلزامات يلزمونك بها حتى ماذا؟ يضطرونك إلى قبول هذا الباطل الموجود، قبول هذا الباطل الموجود. فالتقديم ما يغير ولا يؤخر. لكن هل في تبديع العالم أو تكفير العالم لمعين كما قلنا، هل يلزمني أن أكون أقيم أنا الحجة؟ لا، ما هو بلازم. هل يلزمني أن أطعن في هذا الحكم حتى يثبت عندي أقامة الحجة علي أم لا؟ إذا توقفنا في أحكام العلماء في كل مسألة من المسائل حتى يتبين. لا، العالم طالما أنه غير مخالف في ذلك إذا هذا تبين له كما قلت لكم، إلا إذا كان العالم معارض بعالم أو بظاهر غير منتقد. فإذا قدم هنا، فإذا قدم عليه هنا جرحا مفسرا خلاص يقبل جرح مفسر، طبعا مفسرا تفسيرا يقدح. كلمة يا أخوان جرح مفسر مش معناه أن كل من قال بجرح مفسر يبقى يقبل، أما يقول العلماء جرحا مفسرا من عالم بأسبابه، ما يقول العلماء يعني حتى ننظر هذا التفسير أهو قادح أم لا؟ أهو قادح أم لا؟ أما إذا كانوا مجاهيل، مقدوح فيهم مجاهيل وليس لهم ظاهر يعارض في هذا، فيخبر قول العالم حتى يتبين خلاف. ولا عطلنا كلام العلماء، ولا نص العلماء في مسألة الجرح والتعديل وقبول كلام العلماء، ما هو بلازم إجماع، لا ما هو بلازم. يا طارق، ما هو ده العالم، احنا ما احنا دندنا يا شيخ طارق على دي كثيرة. لا احنا قلنا خلي بالك من كما نقول كلمة عالم، يبقى عالم بأسبابه، أسباب الجرح هذا عالم. فطارق في بلقاس بدع محمد علي اللي في شارع السويقة مثلا، اللي هو قبور صوفي، خلاص طارق عالم بأسباب هذا، يبقى قبل. ما هو بلازم الفوزان يجي بلقاس بقى ويروح الستموني ويروح، لا ما هو بلازم. المهم أنت لما جرحت هنا جرحت بعلم. ليه يا شيخ طارق هذا مبتدع؟ لأن هذا قبوري، يقول أنا شاذلي ونافع وكذا، وقلنا له الطريق واحد وقلنا جادلنا وأول أخره، خلاص يقبل قولك، هذا يقبل قوله، أنت عالم بأسبابه، يبقى من عالم بأسبابه مش عالم بالإطلاق. هذا محور خلاف بين من لم يفهم كلمة عالم بأسبابه فيظنون أن العالم من حيث هو، مع أنهم يناقضون. يعني واحد رفع لواء هذه مرة كان من الطلبة يعني، طيب يعني تلزمك الآن ترجع عن تبديع يعقوب ومصري وحبالي، وأنت بتبدعهم؟ ببدعهم، كم من اللي بدعهم؟ فين العلماء اللي بدعهم؟ فأنت أحد أمرين، يتنقض قاعدتك الآن وترجع فيها، يتنقض تبديعك لهؤلاء. يبقى كل اللي نزل في مصر هذا ودعا أحزاب وكون أحزاب ودعا إلى ثورات وبخروج على سلاطين وكذا، يبقى كل هؤلاء يلزمهم أن نأتي إلى العلماء الكبار. طبعا ما استطاع يرد بشيء في هذا، بل بعضهم من غلوة أيضا يقول لك أنا أريد لفظ التبديع. يعني طب مثلا سيد قطب بيناقش فيها العلماء ضللوا لكن بدعوا، أنا أريد كلمة تبديع. يعني حتى التبديع صار في فرق بين التبديع والتضليل، العلماء يضللوا يبقى يضللوا، ما نبدعش لانه بدع. هذا كله خارج منين؟ هذا خارج من بير السلم. كل دول الواحد جالس مع كتابه كده مع نفسه يوم يخترع اختراعا، لكن الشأن في رجوع الامور الى قواعدها والى قوالبها. فاحنا نتبع العلماء، تبعنا العلماء في تكفير صدام، تبعنا العلماء في تكفير قذافي، وراء العلماء. إذا قال العلماء شيئا نحن وراء، سواء إحنا أقمنا أو ظهر لنا أو لم يظهر، هذه قيمة العالم. إذن ما قيمة العالم؟ ما فائدة العالم إلا إذا عورض بعالم أو كان هذا في أمر مفصل واضح أو فسر تفسيرا قادحا، فهذا نقبل فيه هذا القول. نعم.
ما أقول يا شيخنا ما أدري إلا العالم أقام الحجة أو لا،
ما لك دخل
هذه الكلمة،
لا ما يلزمك أبدا.
نعم.
ما تدري العالم، ما لو عالم له. نعم. إلا كما قلت لك، يأتي واحد الآن عالم يبدع الفوزان، ما نقبل كلام إلى جرح مفسر. لو بين هذا جرح مفسر مقبول، وإلا وجد في الأمة من كفر مش من بدع ولم يقبل قول. أكان حاطب منافقا؟ نأخذ بكلام عمر؟ أضرب عثمان إنك منافق تجادع عن منافقين، والنبي على المنبر بين يدي النبي يقول أحد الصحابة إنك منافق تجادع عن منافقين، هل كان منافقا؟ بين العلماء في مسألة الجرح والتعديل ألفاظ خرجت، يعني اللي بيسمها العلماء تطوى ولا طرو، إذن فيها ضوابط وقواعد. نعم. جرح مبهم إذا كان في مجهول، دعوه اتركوه وهو مجهول، مقبول مقبول طالما في مجهول. فيكفيني في العالم إذا كان في مجهول الإبهام يصح فيه. إنما إذا كان معلوما بهذا ف معلوما بالسنة لا يكون لا يقبل فيه إذا كان مفسرا. أما مجهول يكفيني لو قال عالم دعوه اتركوا هذا لا تستمعوا لهذا، ما هو بلازم يفسر.
الشيخ ابن الصلاح قد أجاب عن ذلك بأن يجب الوقت بأن وإن لم نعتمده في إثبات الجرح لكننا نعتمده في أن نتوقف عن الاحتجاج بالراوي أو بالحديث إذا استراب لأجل الريبة القوية الحاصلة من ذلك
إذا عملوا بهذا اتركوا.
وقوله تعالى
نعم لا إقامة حجة قيام حجة بحسب بلوغ حق إليه ورد عليه فهمه لهذه الحجة ورد عليها بما لا يصلح جلوس واحد معه وإزالة شبهة أيا كانت، كل من بلغه الحق ولم يكن عنده المعارض له ولا الاشتباه عليه المعتبر وإنما عدل عن هذه الحجة لغيرها، وجدنا أباءنا عندنا مشايخنا هذا كله غير معتبر، لكن لو عند شبهة في المسألة هذه لابد من إزالتها، شبهة في المسألة نفسها هذه لابد من إزالتها. طيب زالت عني، زالت عن غيري، زالت بكتاب وصلته ايا كان ما هو بلازم. والا لو قلت مثلا لو قال لك واحد يعني انت جلست معه، طيب يعني وانت جلست اصلا مع سيد قطب مين اللي جالس مع سيد قطب؟ مثلا جلست مع حسن البنا، مين اللي جالس مع حسن البنا؟ جلست مع عمر عبد الرحمن، ولهذا ضع له 20 واحد هو بيبدعهم، يبقى احفظ يا احمد 20 واحد هو بيبدعهم اصلا وبيضللهم وما احد جلس، لا هو جلس ولا هو كذا إلى آخره. ولهذا تجد القواعد هذه بيبرزوها عند الشيخ الذي يحب، فإذا جاء الدور على الشيخ الذي يحب وضع القواعد، وهل 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 مثل الذي دفع عن رسلان، وهل يقصد، هل تقولون يطعن في أنبياء معقول هذا مثل هذا الرجل، وكمان في قضية الإمامة والحكم وكذا تقول عنده خلل معقول، ويطعن في أنبياء معقول، أحد يصدق في الدنيا حتى لو خرجت كلمة لا يقصدها، هكذا يقولون. طيب في غيره من أبي الحسن، من سيد قطب، من كذا، ها أيضا ما هو نفس المسألة، بل بالعكس السيد قطب صرح قال أنا ما أطعن في الصحابة لما رد على محمود شاكر، قال أنا ما أطعن في الصحابة، أنا أبرئ الإسلام من أفعال نسبت إلى هذا. نعم
العلماء دي يعني عالم أنا لا أعرف حقيقته ولا أعرف مدى علمه ولا أعرف هو جمع حديث منين، يعني كان في عالم وكان يشرح بالعامية في المفصل بالعامية وكانت والدتي وحريمي يسمعوه وتابعوه، ولما قلت لهم الراجل ده بيجيب أحاديث ضعيفة يقول يا عم يتكلم كويس يا عم حرام عليك، وكده بيجيب أحاديث ضعيفة،
أقول والله أنت اللي ضعيف.
أنا سمعته جمعتين يقول ما أخذ بلا موارد ضاع بلا، وده مش حديث يا إخواني.
نعم
خدت بالك الحكم عليه إيه لما أنا، طب وأنا إيش عرفني أنا يا عمي يلي بسرع عن ذاته وبقعد أحش الاثنين وأقعد مع واحد جاري
بيجي بقى العالم انت بيجي بقى العالم بيقول
لما يموت ما يقولش لعياله بلاش حكايه القبر وحكايه الساعه وكده، ده حكمه ايه؟ وهل هو مشرك؟
لا دي بقى مساله انك تعينه ان هذا مشرك، لا لكن قال شرك اللي بيقوله الاقوال دي فيها شرك فيها كفر فيها بدعه فكذا، دي بيحكم على أقوال. أما ذات القائل هل هو مشرك؟ لا دي لابد من إقامة حجة عليه تقتضي وبلوغ حجة تقتضي أن يحكم عليه بالشرك وخروج من الإسلام.
يقول لي حرام عليك. هو انا بقول يعني ان البدو ده يحيى ويميت يا دكتور؟ اقول له طب وانت بتروح ليه اصلا تزوره؟
نعم. يعني هو ميت. هذا ميت لا يدعى من دون الله.
هل هذا الرجل انا بعتبره قال شرك وليس مشرك؟
ايوه قال شرك. وبعدين نقيم الحجه بقى عليه. ده قال شرك الان مدد يا بدو شرك. لكن نقول له تعالى مدد ده يعني دعاء. ده دعاء. والدعاء لا يكون إلا عز وجل، والدعاء ده عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل هذه شركة وكذا وكذا. نقول هذا الكلام كله ونقيم حجة عليه. هيقول لا ده أبائي وأجدادي وكذا. نقول له أبائك وأجدادك ما هو نفس المشركون قالوا كده، قال وجدنا أباءنا على أمة واحدة، بس دول وسائط وكذا. نقول له نفس المشركين قالوا ذلك، ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المهم نقيم الحجة. إذا أصر على هذا، هذا مشرك طبعا. نعم. لكن ابتداء نفرق بين الأقوال والقائلين، لأن قد يقول الإنسان كفرا ولا يكون به كافرا، لأنه جاهل، لأنه مخطئ، لأنه مكره، لأنه كذا إلى آخره. فلا بد من إقامة إيه؟ حجج على الناس. زي واحد دلوقتي مثلا، أنت قدام أمامك واحد ضرب واحد وقتل مثلا، يعني واحد مقتول أمامك وواحد، لكن قتله خطأ، قتله عمد، قتله شبه عمد، قد يكون قتله وما في شيء عليه مطلقا، لا دية بخطأ ولا دية بقتل عمد ولا بأي شيء، ولا قصاص بقتل عمد ولا شيء. ليه؟ لأن الثاني كان يريد قتله فهو دفع، فلما دفع قتل. يبقى انت شايف واحد بيدفع واحد وقتل. قد يأتي الإنسان فرجا محرما ولا يكون زانيا، وطأ بشبهة ظنها زوجته وبعدين وطأ وهكذا. فلا بد من استفاء هذه الأشياء. نعم.
وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على تخطئة قول الجهمية الأول القائلين تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان.
الله أكبر. الله أكبر. نعم. يعني يقول اختلف مفسر على أقوال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، لكن بعد اتفاقهم على ماذا؟ على تخطئة قول الجهمية. هذا قول خطأ وقول ضلال، أن الله في كل مكان. يقول تعالى الله عن قول علوا كبيرا في كل مكان، يبقى هذا قول الجهمية. وقد نسب هذا القول وهو أن الله في كل مكان ويريدون في كل مكان بذاته في كل مكان. قد نسب هذا القول الجهمية أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية، قال بأن الجهمية يقولون بأن الله في كل مكان بذاته مو بعلمه. علم الله في كل مكان، حاطة الله في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم. تفسير السلف لهذا بعلمه، بعلمه هو معكم أينما كنتم، هذا بعلمه. إنما بذاته الله في السماء بذاته، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلام الطيب. النبي عرج به إلى إيه؟ إلى كل مكان؟ أبدا، ما يسمى عروجا، عرج به إلى السماء. الملائكة يخافون ربهم من فوقه، والملائكة فين؟ في السماء. نعم، سبح اسم ربك إلى غير ذلك. الجهمية قالوا هو في كل مكان بذاته، نسب القول إليهم أحمد رحمه الله تعالى في رضع الجميع. طيب، وهذا القول باطل، هذا قول الحلولية الاتحادية الجهمية الحلولية الذين قالوا بأن الله يحل في هذا وأن الله في كل مكان بذاته. وأيضا من أقوالهم الجهمية فرق، والمعتزلة والأشاعرة والمترودية، أنه يتعالى عن المكان. ولهذا ليس في داخل العالم ولا في خارج العالم، هكذا يقول الأشاعر المتردية. اللي بيقول الأشاعر أهل السنة، لما يقول محمد حسن الأشاعر المسؤول فقال هم أهل السنة، طيب ماذا يقول الأشاعرة في العلو؟ هل يثبتون علوا يا حسان على العرش استوى استواء يليق بجلاله؟ ينتفضون حينما تقول ذلك يا حسان. فكيف يكونون هم أهل السنة؟ هم أهل السنة وهم يقولون بأنه ليس على العرش رب مستو. وفسروا كل الآيات اللي احنا بنقولها ديت يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء، كل هذا بعلو المكانة لا المكان، مكانة لا المكان. سبح اسم ربك الأعلى مكانة، كل هذا مكانة لا مكان. فلهذا هم يثبتون العلو لكن علو الصفات وليس علو الذات. أما هو فلا داخل العالم ولا خارج العالم، لأن داخل العالم مكان وخارج العالم مكان، والله يتعالى عن المكان. طيب في السماء أأمنتم من في السماء ملكوته، من في السماء سلطانه، من في السماء ملكه، هكذا يقولون. أما في السماء بذاته، أما الرحمن على العرش استوى أبدا. هذا الأشاعرة يا محمد حسان كيف يكون أهل السنة لداخل عنه وخلع عنه. قول الأشاعرة وقول الماتريدية وقول المعتزلة وقول لداخل عالم ولا خارج عالم. وهذا مخالف لمذهب أبي الحسن الأشعري نفسه في المقالات والإبانة ورسالته لأهل الثغر وكل هذا. تعرفون أبو الحسن ماذا يعتقد وماذا يقول؟ يقول بأنه على عرشه مستوى استواء حقيقيا، استوي استواء. وقد رد الأشعري على تفسير الاستواء بالاستيلاء أثرا ونظرا بأدلة نقلية وبأدلة عقلية. أبو الحسن نفسه في كتاب الإبان ورسالة الأهل الثغر رد أبو الحسن أشعري على من فسر الاستواء بالاستيلاء. تعرفوا ليه؟ لأن هذا قول المعتزلة. قد رد على المعتزلة في هذا القول، ثم جاء المتأخرون بعد أبو الحسن وتلاميذ أبو الحسن الكبار كالباقلاني وكذا، كل هؤلاء يرون الاستواء، يثبتون الاستواء ويردون التفسير باستيلاء. ثم جاء بعد المئة الرابعة بعد ذلك من كلام الجويني والرازي وهؤلاء ثم المتأخرون فسروا الاستواء بالاستيلاء، فأخذوا كلام المعتزلة ووضعوا تفسير الاستواء بالاستيلاء اللي هو قول الأشاعرة 100% اللي تسمعون الآن. هذا قول المعتزلة أخذته الأشاعرة المتأخرون منهم وقالوا، يعني ليس هي أساس ما قلت الأشعاري، لا الأشعاري يثبت الاستواء في أصل ما قلت ويرد على من فصل السبب بالاستيلاء، لكنهم ماذا؟ لا يأخذون بكلام أشعار. ولهذا شككوا في كتب الإبانة وهذه الأشياء، وإن ده من وضع الحنابلة من وضع الحنابلة لبسوا على الناس وقالوا هذا كتاب الأشعاري، وإنما هو ليس كلام الأشعاري. طب هاتوا لنا كلمة واحدة الأشعاري فيها السبب مع الاستيلاء. هاتوا أنتم تفسير الأشعاري أبي الحسن الأشعاري للاستواء بأنه الاستيلاء، لا يوجد. وأثبت الأشعري الوجه، وأثبت الأشعري اليدين، والباقلاني وكذا المتقدمين أثبتوا هذا. الصفات الذاتية الخبرية من الوجه أثبتها الأشعري، وهؤلاء يحرفونها تحريف المعتزل. ولهذا كما قلنا مدرسة الأشاعرة المعتزلة دي بعد مدرسة الأشاعرة الكلابية. فأكثر عقائد الأشاعرة اليوم على عقيدة المعتزلة وليس على عقيدة الأشاعرة الأولى، الأشاعرة الكلابية ليسوا على عقيدتي. فأين الله يا أشعري؟ ليس له مكان. تعالى عن المكان، فكان الله على ما كان قبل أن يخلق المكان. ويمنعون السؤال بأين، أين الله؟ امنع، ما يجوز، لأن أين سؤال عن المكان والله لا يحد مكان. طيب النبي سأل لا أين الله؟ قالوا لا، النبي سأل مو بأين الله، لا أين ملكوت وأين سلطان وأين ملكه، مو بأين الله. فحرفوا هذه النصوص بتحريفاتهم التي ذهبوا إليها، وهي أقوال الأشعر. يعني نقول واحد، هاتوا كلام الأشعري في العلو، هاتوا كلام الأشعري في صفة الوجه، هاتوا كلام الأشعري في صفة اليدين، أنه بالإثبات أنه قال مثل الذي تقولون أنتم له. مش أنتم أتباع بالحسن الأشعري؟ طيب هاتوا كلام الأشعري، هاتوا كلام الأشعري فيها. لا يمكن يأتون بكلام الأشعري يطابق كلامه. إذن هؤلاء معتزلة جهمية في باب الصفات، في باب الصفات. طب هاتوا كلام الأشعري في الإيمان، هاتوا كلام الأشعري في الإيمان. عندنا الإبانة، عندنا ستة الأهل الثغر، عندنا المقالات، هاتوا كلام الأشعري. فلهذا اختلف المفسرون على في هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على رد كلام الجميع بأن الله إيه بذاته في كل مكان. يبقى يرد على القائل بأن الله بذاته في كل مكان لأن هذا حلول، والله عز وهذا يخالف ما قاله الله الرحمن العرش سوى. ويرد على أنهم يقولون ليس له مكان، ليس له مكان مخلوق. تعالى الله عن المكان المخلوق، تعالى الله عن المكان المخلوق، فالله لا يحد مكان. ونحن في المكان ما أتى به لفظ لا في الكتاب ولا في السنة، إنما نقول لمن قال بالمكان تعالى، أنت ما تقصد بالمكان مكان مخلوق؟ لا، الله عز وجل يتعالى أن يكون في مكان مخلوق لأنه أكبر من مخلوقاته سبحانه، فلا يحده مكان مخلوق. لكن إذا قصدنا بالمكان يعني أن الله عز وجل على العرش استوى، يعني أنه بائن من خلقه، فهذا معنى صحيح أثبته القرآن. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، اللي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وبعدين الاستلاء لا يكون إلا عن مغالبة، الاستلاء اقتضى هذا مغالبة، مثل ما قال ابن الأعرابي رحمة الله عليه وهو المتقدمين، لغوي المتقدمين، مات سنة 30 أو 33 بعد 200 ابن الأعرابي رحمة الله عليه، وقد ذكر الفراهيدي وقد ذكر ابن الأعرابي وذكائمة اللغة أن الاستواء لا يأتي بمعنى الاستيلاء في لغة العرب أبدا. ومن قال بأن استوى عن استولى فقد أتى العربية تماما لا تعرف، هذا كلام ابن الأعرابي وكلام الفراهيدي وكلام أئمة اللغة. من أين أتوا بالاستواء بالاستيلاء؟ من أين أتوا؟ من لغة العرب. قالوا قد استوى بشر على العراق، وقد سبق بيان هذا. بل إن ابن القيم، هذا موجود في الصواعق، بيّن أن هذا البيت نفسه هم حرفوا فيه، حتى البيت المقول هذا فضلا أنه لا يعرف له قائل، ولو قاله قائل من هؤلاء الذين ليسوا حجة في اللغة فلا يعتد بكلام، إنما يعتد بلغة العرب لا بالمنحوت لا بالمحدث، إنما يعتد بلغة العرب. وأيضا له وجه في التأويل على مفسر أهل السنة، حتى ولو وجد هذا فلا وجه في التأويل على مفسر أهل السنة والجماعة. الشاهد أن هؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا، وإذا لو كانوا يستدلون أيستدلون بهذا البيت ويدعون عشرات، كما قال بعض العلم هناك 1000 دليل على علو الله عز وجل. نعم. واستوى عليه
استواء غير معلوم.
أيوة، الكيفية
أنه هو علو في الاستيلاء أو استوى أو استولى والكلام ده كله، لكن احنا لا نؤمن بكله إلا أن الله تعالى على العرش استوى.
نؤمن بالآتي، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه، عرشه المخلوق هذا الذي هو أكبر المخلوقات، على عرشه مستو بمعنى عال عليه، على وارتفع، استواء يليق بجلاله لا يماثل استواء المخلوقين، ليس كمثل شيء السميع البصير. يقول لك بقى أصل معنى كده يبقى العرش هو محتاج إلى العرش، ويبقى العرش محيط، كل الكلام ده لما بنأتي للكيفية، والكيفية في الاستواء كالكيفية في النزول، كالكيفية في يديه، كالكيفية في وجهه، كل ذلك لا نعلمه. أي كل هذا بكيفية لا نعلمها، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. لكن بقى ننفي الاستواء وانه ليس مستوى على العرش، وان الاستواء بمعنى الاستيلاء يعني الهيمنة والسيطرة. طيب وهو أليس مستوليا على كل مخلوقاته؟ أليس مهيمنا؟ أليس له السلطة والهيمنة والسيطرة على كل مخلوقاته؟ فعلى ما خص العرش بذلك. ثانيا الاستيلاء لا يكون على مغالبة، تقول استولى على كذا يعني كان هناك مغالبة ثم استولى، فمن الذي كان يغالب رب العالمين سبحانه وتعالى حتى استولى الله على العرش؟ ومع ما كان مع من كان هذا العرش حتى استولى الله عليه؟ فنؤمن بما جاء في القرآن على ظاهره، ونقول كما قال مالك لما سأله رجل عن الاستواء فقال يا هذا الاستواء غير مجهول، يعني من جهة المعنى والثبوت، فالاستواء عندنا ثابت ومعناه العلو والارتفاع، والكيف غير معقول، غير معقول نحن نضع كيفا. ليه؟ حتى أضع كيف للاستواء هذا لابد أن يكون هذا بخبر من الله وهذا لم يوجد، أو بخبر من رسول الله وهذا لم يوجد، أو الله له مثيل ونظير فنلحق النظير بنظير. يعني أنا ما أقول دلوقتي الدكتور إبراهيم جالس في على كرسي السيارة بيقود سيارته، أنا متخيل كيف يقود السيارة وكيف هو جالس وكيف السيارة وكذا، أنا متخيلها كيفية. ليه؟ لأن له نظائر، له ماذا؟ نظائر، فألحق النظير بنظير. تمام. أما الله ليس له نظير، ليس كمثل شيء والسميع البصير. ولهذا قال مالك فالاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب، الإيمان بهذه العقيدة أن الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله حقيقة، والسؤال عنه أي الكيفية، الكيفية والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج منه، وهو بيسأل لكن سأل عن كيفية. ولكن استنبط مالك رحمه الله تعالى وعرف من حال هذا الرجل بأنه رجل مبتدع، ولهذا قال وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد، لأنه ليس سؤال مسترشد، ليس سؤال متعلم، إنما سؤال متعند، سؤال يحمل عقيدة. نعم.
قال لي ليه؟ قلت له الله في السبت زي الجارية ما قالت وزي ربنا ما قال وزي سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم وهو كذا. قال لي طب لما ربنا قبل ما يخلق العرش كان فين؟ قلت له كان الله وكان عرشه على الماء وهو أعلم بذاته. لما ما هما بين السماء السبعة وبين العرش مي، فإحنا المية دي يعني اترفعت مع ذاته
الله. ما تزودش، خلي بالك بقى ما تزودش بقى ايه. انت جوابك صح، ألا وهو الله عز وجل قبل أن يخلق العرش. الله عز وجل في علو، والعلو صفة ذاتية له، يعني لم يكن له في سفول قط، لا زال ربي سبحانه وتعالى في علو، في علو. فالعلو المطلق هذا صفة ذاتية لله عز وجل. ثم لما خلق العرش واستوى عليه صار هذا علو خاص. فالاستواء على العرش ده علو خاص. طيب، وله العلو المطلق سبحانه وتعالى، علو ذاته سبحانه وتعالى صفة ذاتية له عز وجل. هذا العلو صفة ذاتية يعني ملازمة لله، لم يكن لله في سفول أبدا. فكان الله في علو قبل أن يخلق العرش، كان الله في علو قبل أن يخلق، والعلو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. ثم لما خلق العرش استوى عليه. فحقق معي، أقول له كذا، أقول له حقق معي مسألتنا الآن استواء على العرش وليس تأتيني وتقول طيب كان قابل العرش فين. حقق معي الأول بعد خلق العرش، أخبرك ماذا كان قبل العرش، لكن لا تنقلني من مسألة العرش. الآن أنت عندك في القرآن الرحمن على العرش استوى، سبعة مواضع في القرآن التصريح بأنه مستوى على العرش، مستوى ولم يقل في واحدة استولى. السبع مواضع معقول أن الاستواء ده أما نأخذه بضرب أباطل، والاستلاء هو الحق، ولم يذكر استلاء الحق ده في موضع واحد. طيب هو كان بقى فين قبل الاستواء على العرش؟ كان في علوه سبحانه، في علوه سبحانه وتعالى، قبل العرش وقبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض، دي كلها مخلوقات خلقها سبحانه وجعلها سبحانه تحته وهو عال عليها. ولهذا المكان المخلوق الذي ينتهي بخلق الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات، فهو فوق المخلوقات. أين الله؟ فوق المخلوقات، ولا يحل في شيء من المخلوقات. ومكان المخلوقات هذه كلها لا يحل الله فيها، فليس فيها ولا في داخلها ولا في كل مكان. إذن أين الله؟ فوق المخلوقات. ثم لما خلق العرش صار فوق العرش ثم استوى على العرش، يبقى لا يزال ربي عز وجل فوق المخلوق في علو سبحانه. ثم خلق الخلق سبحانه وتعالى، فكان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله. نعم. فهم يريدون أن يسحبونك إلى مثل هذه المسألة اللي فيها إيه؟ اللي فيها يستطيعون اللعب فيها، يقول لك إذا المكان يبقى كان في مكان، تبقى المكان مخلوق، يبقى يقتضي هذا أن يكون في مخلوق مع الله اللي هو المكان، وهكذا يقولوا. فنحن نناقشهم في الاستواء ذاته على العرش، موجود في القرآن استواء على العرش، لماذا جعلته استيلاء ولم تجعله استواء على العرش؟ لأن عقلك قال إيه؟ قال لك إنه لازم الاستواء على العرش أن يكون العرش أكبر منه، أن يكون الله محتاجا إلى العرش والعرش محتاج إلى الحملة وهكذا، وأن هذا شأن الأجساد. لأن اللي في جهة ومتحيز ده بيقبل القسمة، واللي يقبل القسمة هذا يكون جسما، والجسم هذا الله ينزع عن الجسمية، وجعلونا في تسلسلات عقلية تعود إلى أنهم جعلوا له مثلا، لأنهم جعلوا الله كسائر الأجسام وأسقطوا عليه ما يسقط على الأجسام. ولو أنهم قالوا استواء نليق بجلاله لا نعرف كيفيته لاستراح. وبالتالي نقول لهم طيب الذات تثبتونها؟ نعم. طيب كيف تثبتونها ومقتضى الذات الجسمية وكذا؟ يقول لا، ليس نثبت ذاتا لا يمثلها ذوات. نقول طيب هل أثبتتم صفات لا يمثلها صفات أيضا؟ ولهذا قضية الذات قضية مهمة جدا، ونحن نكلم المعطلة أو نكلم الممثلة، لأنهم حين هذه بالذات يقولون فيها ذات لا يمثلها ذوات. لا نلوم طب كيفيتها؟ يقول الله تعالى لا ندري كيفيتها، الله أعلم بكيفيتها. نقول قولوا في الصفات مثلما قلتم في الذات، لا يمثلها ذوات والله أعلم بكنهها وكيفيتها. نعم يا محمد. موجود المقالات والإبان ورسالة الأهل الثغر، كل هذه موجودة.
قالت المعتزلة في قول الله الرحمن على العرش استوى يعني استوى، يعني استوى.
هو أنا سمعت حتى وما يقولون بالمقالات، أنا ما أدري هي نسبة عامة، هي نسبة، لأنه سمعت بعضهم يعني قالوا وكما في المقالات الأشعار، مع أنه أشعار يعني يقول هذا، لكن في المقالات أيضا يثبت أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى أن الاستلاء وتفسير المعتزلة. أي نعم. لهذا هم يقولون ماذا يعني، ولعل هذا يعني اللي خرجوا به، هم يقولون بأن مذهبنا على قسمين، الأصل التفويض، أن احنا هذه الألفاظ موجودة ولا نفسره. لما حصل بعد ذلك إيراد معاني باطلة وهم قصدهم التجسيم، المجسمة اللي قالوا بقى استواء حقيقي، يدان حقيقيتان وجه حقيقي، فهنا لجأنا إلى التأويل ووضعنا له شروط. واحد، ألا يخالف العقل الذي يقتضي إثبات الكمالات لله عز وجل. واثنان، أن يكون هذا التأويل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب فصاروا يدخلون التأويل بقى الذي يليق بالله. ما التأويل الذي يليق بالله سبحانه وتعالى؟ التأويل الذي يليق بالله عز وجل هو أن نقول الاستيلاء، هو أن نقول الوجه يعني الذات، أن نقول باليدان يعني القدرة، وغير ذلك من هذه التأويلات. وإلا فهم يقولون الأشعرة مذهبية مفوضة وكذا. ف لهذا التوقع أنك لو جئت تقول الأشعار أثبت وجها ويدين وآخره، لك ما في إشكال، إحنا بنخالف هذا، إحنا عندنا وجه، الله له وجه، الله له يدان، الله كذا، والله استوى، كل شيء ما في إشكالية، ما في إشكالية. لكن لا تقول، لا تقول وجه حقيقي وجه حقيقي، إحنا على ما نحن عليه. ومن هنا قصد بعضهم لما ذكر انه اهل الحديث هم يقولون كذا، اصلا كلام احمد وكذا ما فيش خلاف بينه وبينه، مش احمد بيثبت استواء ويثبت كذا، احنا ما فيش خلاف بينه وبينه في هذا. الاوائل هؤلاء ما في خلاف، ليه؟ لانهم يؤمنون بها على مذهب المفوضة. ففي وجه في القرآن وابقى وجه ربك أنا أؤمن بالوجه بل يدهم الصلاة أنا أؤمن باليدين وكل شيء. هتسكته سكتنا ويبقى إذن ما قاله أحمد وما قاله الأشعري وكل هذا ما فيش لا إشكال فيه. لكن لما حصل ودخل كلام لا يليق بحق الرب سبحانه وتعالى دخلنا بالتأويل الذي إيه؟ الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا ما مذهب ممتلئ بالتناقض مثل مذهب الأشاعرة. لكن طبعا هذا أنا أرد عليهم حينئذ بماذا؟ برد الأشعري على التحريف الذي ذكرتموه. فإنكم تقولون بالاستيلاء وهذا كلام المعتزل الذي رده الأشعري ورده الأشعر المتقدمون ردوا الأشعر المتقدمون ردوا الباقلاني ورد هؤلاء ما أثبتوا الاستواء بمعنى الاستيلاء. نعم.
فأصح الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس.
يبقى دي أصح الأقوال صح الأقوال وهو الله في السماوات وفي الأرض أي هو المدعو الله في السماوات وفي الأرض أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. يبقى وهو الذي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني المدعو الله يعني المعبود في السماوات وفي الأرض مثل ما قال تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي وهو المألوه في السماء وهو المألوه في الأرض وليس عندنا إلهان إله في الأرض ولا في السماء لا هو المألوه المعبود في السماء وهو المألوه المعبود في الأرض كذلك هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض معبود في السماوات وفي الأرض مدعو بأنه الله في السماوات ومدعو بأنه الله في الأرض. نعم.
وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض
واضح. يبقى هو الله في السماوات وفي الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني المألوه في السماوات والمألوه في الأرض. نعم.
وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا.
نعم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم إما يعلم سركم وجهركم هذا حال وإما خبر. طيب ده القول الأول المألوه في السماوات وفي الأرض المدعو الله في السماوات وفي الأرض المعبود بحق الذي تعبده الملائكة ويعبده في السماء ويعبده الإنس والجن في الأرض وهكذا. نعم.
والقول الثاني أن المراد أنه الله
هل الجن تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ احنا ورثنا شيئا من يقولك إيه تحت الأرض الجن تحت الأرض وجد جنية وخدت واحد تحت الأرض وكذا. هل في دليل يا إخوان على أن الجن تحت الأرض؟ يعني في جن تحت الأرض؟ ما في دليل أن الجن تحت الأرض. الجن معها أرض لكن هذا تخيل يعني قد ينزل بهذا قد يعني ينزلون بالواحد تحت الأرض كما هو نفسه ماذا يخيل إليه كما هو يخيل إليه لأن الجن أعطاهم الله من الحركات ومن الأمور ما لم يعطه للإنس. لكن لا أعلم دليلا على أن الجن تحت الأرض إلا ما ورثناه من العوام دمسه شيء من تحت الأرض مس شيء من تحت الأرض لكن تحت الأرض ما في أحد تحت الأرض هذه يعني من الإنس من الجن عوالم تعيش إنس وجن وكذا ما في. لكن الجن معنا وفي الهواء وطيرون وأقسام بأقسامهم ويعيشون في بيوت في طرقات في 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 صحاري في في كذا في على جبال هذا هو الجن ولا دليل على أنهم في باطن الأرض تحت الأرض يعني في باطن الأرض إلا ما هو موروث قديم فيما أعلم لا أعلم دليل أنهم يعيشون تحت الأرض. نعم.
والقول الثاني أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله يعلم متعلقا بقوله في السماوات وفي الأرض، تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون.
يبقى هنا القول الثاني أن المراد أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، يكون معنى تكون الآية ماذا معناها؟ وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. يبقى هنا العلم تعلق، الله تعلق بالعلم هنا، الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض، فيكون هنا المتعلق بالعلم. نعم.
والقول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام.
نقف هنا، وهو الله في السماوات، وبعدين نبدأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وعلم ما تكسبون. نعم.
ثم استأنف الخبر فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهذا اختيار ابن جرير.
وهذا اختيار ابن جرير أن يقف على السماوات والله في السماوات، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وعلم ما تكسبون، والأول طبعا أصح. ولا تعارض، احنا الثلاث الأقوال ما في تعارض بينها، فهو المألوف في السماوات وفي الأرض القول الأول، وهو المدعو الله في السماوات وفي الأرض يعبده أهل السماوات والأرض، هذا في إشكالية عند أصحاب القول الثاني والثالث. هل أصحاب القول الثاني والثالث يمنعون أن يكون هو المعبود في السماوات والأرض؟ لا. طيب هل أصحاب القول الأول يمنعون وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض؟ لا. طيب هل يمنعون من وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم؟ ما يمنعون. فهو حاصل الأقوال، علم الله عز وجل الشامل بالسماوات والأرض، معبود في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى، يعلم السر والجهر وأخفى من ذلك في السماوات وفي الأرض، ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كل هذا لا إشكال فيه، والقول الأول قول سهل ولا تكلف فيه. إنما نقف هنا وقف تام والله في السماوات، طبعا الوقف ده اصطلاحي يعني ما في سنة متبعة مثلا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ده وقف اصطلاحي، هتقف هنا وهو الله في السماوات حسب معنى يظهر لك، هذا ما نلزم به الناس ونقيد الناس به، مثل هذه الوقف وكذا، هذه كلها أمور اصطلاحية. كذلك أيضا التأويل وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض، لا، خلي على أصل السياق، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم على ما تكسبون، أي وهو المألوه تماما كقول تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالإله هو المعبود من أله له ألوهة أو إلهة، أي تألهه القلوب محبة وتعظيما، فهو سبحانه وتعالى المعبود في السماوات وهو سبحانه وتعالى المعبود في الأرض، ولا إشكال في ذلك أبدا. إيه اللي يشكل عندنا؟ الله في الأرض، يقول لك كيف يكون الله في الأرض؟ الله في الأرض هو الله أخبر عن سيئة أنه في الأرض بذاته المراد، وهو الله في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أول هذه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي المألو في السماء والأرض، نفس المسألة، وهو الله، الله إله كله واحد. نعم. نقف.
وقوله ويعلم ما تكسبون، نعم، أي جميع أعمالكم خيرها وشرها.
نعم. وفيه رد على مين؟ ويعلم ما تكسبون، ده رد على مين؟ أي طائفة؟ نعم، الجبري الذين يقولون بأن أفعال العباد ليست لهم، وإنما هي من خلق الله عز وجل وإرادته ومشيئته، دون إرادة ومشيئة تنسب للعبد، فالله قال ما تكسبون، إذا نسب هذا إلى العبد. الجبري. نعم، كذلك في العلم. نعم. ويعلم أن أحسن ترد أيضا على القدري. نعم.
على
تمام نعم. الأولى إيه؟ دي اجتهادية. المهم أنك لا تقف وقفا قبيحا ولا تبتدي ابتداء، يعني كلها تعتمد على معاني. وانت لا، هو انت بغض النظر عنه لا ينبغي ايه، لا ينبغي انك انت تقف وقف وقف يعني قبيح،
لا
او تبتدي ابتداء، لكن الانسان يهتم طبعا بالوقوف بالوقف والابتداء، لكن بالمعاني الايه الكامله. نعم. لكن المراد مش ما هو بتوقيفي الى النبي، انما ده بيختلف في اهل الاداء، يعني مساله اجتهاديه.
في السماوات وفي الارض، واحنا قلنا الجن ما يسكنش الارض،
لا باطن الارض تحت تحت، يعني
هو يسكن الاماكن القذره وفي الجو وفي الدورات المياه وكده. لكن هل فعلا اللي انا مش مصدق يعني مش متصوره، لانه وانا في العياده مثلا واحده بتقول هدي لها حبتين من السرجن بعد الولاده عشان ما تنزفش عشان الرحم يرجع لاصله، تقوم واحده تاخدنا على جنب ما تديلهاش للدكتور يطلع لها عفريت. اقول انا هدي لها بقى مش شوف العفريت ده
يعني. شكشيكو.
لا انا مش مصدق ان الجن يلبس.
ايوه دي بقى احنا ايه كده بقى انتقل، سيبني بقى من السرجن ده وسيبني من الـ من الـ الادويه دي كلها، ونيجي بقى النقطه دي. النقطه دي بقى ليه مثلا اللي هو يعني هل الجن يقترن بالانس ويمسه ويصرعه وكذا كذا كما الناس يقولون دلوقتي موجود. طب انت لو انت قابلت واحدة يا دكتور امية، خد انا اقول لك كده، واحد بيع سمك ما راحش مدارس ابدا وبيتكلم انجليزي، كلمك انجليزي يعني فصيح، هتفسرها ازاي دي؟ مرض نفسي مثلا ولا هيبقى ايه ده قدامي كده؟ لا امامي كده، يعني واحد عندي كان عندنا في البلد بيع سمك، لا ما دخلش مدارس، ما دخلش مدارس، لا ده في كتير، ده انا بكلمك على انا شفت يعني، وما دخلش مدارس ولا اي شيء، شويه يبقى خواجه تمام، لابس النضاره السوداء وكذا، وانجليزي من الطراز الاول، ها نعمل فيه ده يبقى نقول ايه ده؟
بس انا عارف اللي بيقول بسم الله لا الجن يقدر يروح له، واللي بيقرا ايه الكرسي حديث ابو هريره، وهي يعني وانا بديلها حقن وبدليل
ان ما بيجراش. لا سيبنا بقى من الحقن دلوقتي، خلينا في ديت، يعني في المساله هنفسرها ازاي؟ طبعا مساله صرع الجني للانسي هذه مساله يقرها شرع ويقرها واقع، الواقع بيقرها، يعني لو لم يأتي في اي دليل كفانا الواقع. الان رجل بيتكلم بالانجليزي، الان الرجل يتكلم بصوت امرأة محض، امرأة تتكلم بصوت رجل، امرأة تتكلم بصوت طفل، رجل يتكلم بصوت طفل، تمام؟ فده الواقع، لو لم يأتي عندنا دليل يدل على هذا فقد دلت الأدلة دليل وقع على هذا. ناهيك بقى عندنا أدلة كما ذكر الله عز وجل في القرآن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وتفسير العلماء أن هذا فيه دليل على مس الإنجني للإنسي. وعلى هذا أئمة السلف جميع أئمة المسلمين يقولون هذا، ولا ينكر هذا إلا بعض أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم، وإلا فأهل السنة والجماعة يقرون بأن الجني يصرع الإنسي. لكن يبقى بقى إشكال، الجن هذا خلق من نار والإنس ده خلق مثلا من طين، إزاي يقترن هذا بذاك؟ نقول طبعا الطين ده في الأصل والنار ده أيضا في الأصل، وإلا فالجن يتناكح تناسا. لا أنا إحنا أنت جزاك الله خير، أنت مسترشد، يعني أنت مسترشد، وإحنا نبين لك لأن بعض العقلانيين بيقولوا هذا، وإن كيف يدخل الجن وهو مخلوق من نار الإنس وكذا. فاحنا بنقول ابتداء ده منهج أهل السنة والجماعة أن الجن يصرع الإنسي ويقترن به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبينت النصوص أنه يكون على صدر الإنسان، وأنه يبيت في خيشومه، وأنه يبول في أذنيه. لنحن نقول كيف ده كله؟ إزاي أنا قمت ما وجدتش إن الشيطان بال؟ أما قال النبي ذكر رجل بال الشيطان في أذنيه، تبال إزاي وأنا مش شايف بول ولا أشعر به؟ نقول دي كلها غيوب غيبيات نعتقدها ونؤمن بها، لكن لا نعلم كيفيتها. الشيطان يأكل مع الإنس إزاي؟ لازال الشيطان يأكل معه. النبي قد الرجل لم يسمي، قال لازال الشيطان يأكل إيه معه. طب إحنا ما نرى هذا ولا نشوف. طيب الشيطان يدخل أيضا، إذا دخل ولم يسمي الله دخل الشيطان. كل دي أمور غيبيات نحن لا نعلم، ولكن نعتقدها بموجب النصوص وبموجب أداء. أهم من هذا اتفق أهل السنة والجماعة، وإنه ما خالف في صرع الجني للإنسي إلا أهل البدع، إنما أهل السنة لا يخلفون. ثم ثبوت ذلك بقى عن الأئمة. ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقرأ وكان يضرب، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقرأ وكان يضرب الأئمة. فده معتقد أهل السنة والإيه والجماعة، أن الجني يدخل بدن الإنسي، ولكن صفة يعني ذلك من جريانه وكذا. النبي أخبر إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه بالجوع يعني بالصيام وكذا. فكل هذا يبين، لكن الكن والكيفية في سريان ذلك العلم عند الله. لكن ماذا تصنع بقى؟ يعني بيصرع ويأخذها يمشي بها في أماكن، ويلبسها ملابس، ويضع أشياء أنا بعيني كما قلت لك رأيت الإنجليزي هذا كان عندنا يبيع سمك ويتكلم جيد. طيب إحدى الأخوات وكانت منتقبة وجيدة وكذا، فجأة خلعت نقابها ومشت في الشارع بدون كذا، بدون نقاب ولا بدون حجاب أصلا. تمام لما قالوا لي قلت ديت عليها جن أكيد صرعت، وفعلا طلع هذا جن من مكان كذا وجاي كذا. المهم أن الصليب أرسم على يدي، سبحان الله، الصليب كان يرسم ويزول ويأتي ويزول ويأتي. فالشاهد من هذا ده أمر ما ينكر أمر ما ينكر، بل ويعاشرها بل ويأتيها، كل هذا عن طريق مسه لها وتعطيله لحركاتها وحضوره عليها وغير ذلك من الأمور التي كما قلت لك لا ينكرها أحد ممن يرى بعينيه. ولهذا نحن لو لم يأتي نص عندنا ما نحتاج نصوص لإثبات هذه، بقدر ما نثبتها بواقع أمانة كما نرى البشر أمامنا، نرى هذا المس باختلاف أحواله وصنوفه وتغيراته. على بعض الناس بيجامع امرأته وهي عليها جني، يقول وعند الجماع تفصل، كان بيستفتين في حكم هذا شرعا، تفصل وتحضر الجنية وقت انزال وقت كذا، هل يجوز الانزال ولا انزع؟ حضرت وغيبت الزوجة. تخيل، نسأل الله عز وجل. أقول بعض الناس عند زوجة متزوجة وهو في حال جماعها، الزوجة هذه عليها جنية صراحة جنية، والجنية هذه تعشق الزوج. عند الجماع، عند حصول الجماع تحضر الجنية، طبعا تحضر الجنية هي في بدن زوجتها، هي في البدن مجنية عن غير البدن، هي تحضر وتلغي الإنسية هذه كإلغاء، ثم هي التي تكون مع هذا الرجل. هل الرجل هذا في هذه الحالة ينزع ويوقف جماعه، ولا لو جامع الآن يكون مجامع عن امرأته؟ يعني هذا أمر حاصل، هذا أمر موجود وحاصل. هي تكلمه ثم الزوجة بعد ما ينتهي الأمر يقول لا قلت كذا، تقول لك أبدا أنا قلت كده ما قلتش كده. كان أحوال طبعا كثيرة جدا، بس أنا بثبت لك يعني بالواقع، يعني أحيانا يكون واقع في هذا، وطبعا دي واقع ما لم يحكى لي، ما لي دخل بما يحكى، أنا لي دخل بما يعني أرى أنا. كانت الزوجة يدخل زوجها عندنا، كانت الزوجة يدخل زوجها يجدها قد لفت ثيابها وضعت الشنطة وكذا ومشي. تروح فين؟ قلت له راح فين؟ مش انت اللي طردتني؟ تقول له لم هدومك وروح لقريبك. انا ايوه انت قايل لي ولا شفتك، انا كنتش موجوده يا بنت. فيتشكل الجن في صوره زوجها وياتي ويقول لها ذاك الكلام، هذا موجود. احد الاخوه طالب علم سلفي يعني يقول لي كده، زوجته تقول انت جيت لي امس وكنت عندك كذا، قال ابدا ما جئتك. فهذا امر يقره الواقع، مو بالادله فقط واجماع اهل السنه، لا واقع. اذا هذا دكتور امر لا بد ان نعتقد لوجوده.
حامل منين يا بنتي؟ تقول ده من الجن. اقول لها لا ده من الجن
لا، هذا بقى دي تعديات، ده تعديات اللي هي مساله بان يحمل. الله عز وجل يحفظ، هذا اختلاط انساب، الله يحفظ. يقع التلذذ نعم، اما مساله بقى أما مسألة اختلاط أنساب وحصول هذه، لا، أن الله يحفظ إن شاء الله من هذه. ولم أرى ولم أقرأ أبدا أن هذا يقال هذا ابن جني ولا هذه بنت جني ولا كذا، ما يحصل. لكن حصول التلذذ وحصول المس ده مهم. يبقى دلوقتي احنا بنعتقد المهم أنه إيه؟ أن الجن ممكن يصرع الإنسي ويتلبس بدنه ويتكلم بلسانه، تكلم بلسانه وكل شيء. نسأل الله أن يعافيك وأن يعافينا جميعا، ولا هذا أمر مشاهد يعني، هذا أمر معروف. ما لكن العقلانيون طبعا بيردوا هذا، ولهذا محمد الغزالي السقة في كتاب السنة بين أهل الفقه والحديث قال كده، قال لا نعتقد هذا، اللي هو إيه محمد الغزالي يقول لا نعتقد أن الجن يمس الإيه الإنسية، ولو قال بهذا أحمد بن حنبل، حتى ولو قال بهذا أحمد بن حنبل، لأن العقل يرفض هذا، عندنا العقل يرفض هذا. ولهذا هم أنكروا حتى سحر النبي نفسه، قالوا العقل أيضا ينكر هذا مع ثبوت هذا في السنة. طيب يبقى بقى مسألة أنت أثرتها، هي مسألة حديث أبو هريرة، الحفظ والتسمية وكل هذه الأشياء، وهي حافظة بإذن الله سبحانه وتعالى، لا شك ولا ريب في هذا. لكن هذا المس وحصول هذا قد يحصل إذا قدره الله عز وجل، يحصل في وقت غفلة، وقد يحصل ابتلاء وامتحان. أما حصول للنبي والنبي ما يغفل، هذا ترتب عليه تشريع وحكمة عظيمة، حكمة في التشريع ووجود السحر، وأن له حقيقة وأن له تأثيرا حقيقة وكذا. وكذلك أيضا لتتعلم الأمة ماذا تصنع إذا أصيب الواحد بالسحر، ماذا يصنع. كل هذا كان فيه حكمة عظيمة جدا تعلقت بالتشريع، مع حفظ قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه الموارد من الاختلاط في التشريع أو شيء. ولهذا الله عز وجل حفظ قلبه، بل الله يحفظ قلوب الأنبياء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه، حتى نوم النبي غيرنا، النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولهذا ما يراه النبي في النوم حق مثل ما يراه في اليقظة تماما، لأن الله يحفظ قلبه عند النوم، فكذلك يحفظ قلبه، حفظ قلبه لما حصل السحر له صلى الله عليه وسلم. فقد يحصل نوع ابتلاء وامتحان واختبار، وقد يكون هناك غفلة، لأن الشيطان يتربص بالإنسان، يتربص بالإنسان، كما قال بعض السلف لما نزل مكانا فلدغته فلدغ فتذكر، فإذا هو لم يقل إيه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نسي هذه، فقد يقدر له شيئا فلا يحصل السبب وقت هذا الأمر فيحصل، وقد يكون قديما قبل أن يستقيم الإنسان وكذا. وقد يكون الحفظ مقتضاه ليس يمنعه أذى في الظاهر أو حصول مثل هذا، ولكن تمكن يحفظ من يتمكن به الجن فيفسد عليه دينه، لكن قد يحصل نوع ابتلاء من هذه الابتلاءات يرفع الله عز وجل درجته ويحفظه الله سبحانه وتعالى. فما في تعارض بين هذه النصوص وبين هذا الأمر، لأنه
احنا نؤمن بما قلت حضرتك
تمام،
لكن هذا المنبوس أما يجي يأكل أو يشرب فيقول بسم الله، ولما
ما يأكل معه ما يأكل معه الشيطان، ما
هيغبي ثلاث أيام ويموت من الجوع.
شوف شوف، أما يكون الجن كما قلت لك، الجن له أحوال، مو بلازم يأكل معك، الجن له أحوال غير أحوالنا نحن، كما قلت لك أحوال غير أحوالنا. الجن إحدى الحالات قريبة، قريبة فعلا زي ما أنت بتقول هذا، وكان ماردا ومع ذلك قال هذا أتعبني، هذا جوعني، هذا كذا، هذا أتعبني، حتى هج. تمام، هذه كما قلت لك دي مسألة، ومسألة إنه هل الجن يمس ويصرع الإنسي هذه مسألة أخرى، فدي إحنا نؤمن بها ونعتقدها، لكن اعلم أن البدن إذا كان مستقيما فإنه يتعب الجن ده. ولهذا إحنا بنقول أن أهم خطوة لمن ابتلي بهذا ليس أن يحضر مقرئا، وليس أن يستمع إلى القرآن، إنما أن يقرأ هو، وأن يكون هو الراقي لنفسه، وأن يكون هو المتوكل على ربي، وأن يكون هو كذا كذا، وقل حالة تبقى مع هذا إلا أن يشاء الله لمضاعفة أجر من يعني تلبس به، وإلا يتعب. لو أمم من الجن على الإنسان والإنسان على الاستقامة وعلى يعني الذكر، هذا يتعب أمم من الجن، بل وقد يحرق دون أن يشعر الإنسان. لكن المهم أنه في الأصل ماذا هو؟ أنه لا مانع شرعا وعقلا. إذا كان عقلا شرعا خلاص عارفينه، عقلا بيأكل مع ما لم يسمى، ما نحن ما بنشوفش الأكل اللي بينقص، ما هو نفس المسألة ما قص بقى بعقل، عقلا بيبول، بيبول في أذنية، وهقول عقلا مش ما ما منش إيه ما لا, لا أشعر ببوله، لكن أنا مؤمن بأنه يبول، وبأنه يجسم على الصدر، وبأنه يبيت في الخيشوم، وبأنه يعقد على الرأس ثلاث عقد. تمام، كل هذا موجود. نعم، كل هذا موجود وشهد به السنة. نعم،
بارك الله عليكم شيخنا. هذا السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول هل صح أن الملائكة تدخل جسد الإنسان وتدعوه إلى الخير؟
لا، ما أعلم دليلا، فإنك تدخل، لكن اللي صح في ذلك أنه كل إنسان معه ملك يحض على الخير وكذا، وشيطان يحض على الشر، يعني له قرين من هذا يحض على الخير، لكن أن يقترن به يعني تدخل الملائكة إلى البدن، لا، ما أعلم في ذلك دليلا، ولا أعلم أن أحدا ذكر هذا. نعم نعم، الجن إيه؟ ما في مانع، قد يحرق. ما في مانع، قد يحرق. نعم نعم نعم، نعم، والأرض وضعها الأنام، قال الجن والإنس. نعم نعم نعم، البيت إيه؟ أي ما أقول لك الكلام إبطاله، تحريفه أصلا، بشر قد استولى على العراق، جاء في الصواعق، قال بشر قد استولى. نعم،
وقلت له يعني انتوا ازحتوا وعملتوا الجن مكانه، والجن ده ولا اي حاجه خالص، بسم الله بتفتح الباب وتقول بسم الله ما تلاقيش جن، تاتي اهلك تقول يعني اللهم جنبني الشيطان،
صح،
جن انتوا عملتوا له شنه ورنه وكده. انا ما خافش الا من امن الدوله ومن الضرائب، خد بالك. فهو برضو قال لي يا دكتور اللي انت بتسمعه دي 1%، يعني 100 حالة يقول لك دول عليهم جن ممكن تجد حالة واحدة بس. وهو قال لي برضو انا شفت واحد وراجل كبير محترم الله يرحمه ويستر إليه، قال لي انا كان بيبقى معايا واحد في الغيط واحنا مصهرين السجن، وبص تلاقيه بيتكلم بالانجليزي، ابقى تعالى دكتور ترجم له الانجليزي بس، خدت بالك؟ قلت له يبقى جن.
ايوه صح.
طب هو بيصلي؟ قال لا. طب هو بيعمل لا هو لو كان
لا لا, لا شك هو كلامه صحيح في هذا طبعا زي ما قلنا في هذا. وأيضا الأدلة أدلة لا تنكر أن الإنسان إذا سمى لا يأكل الشيطان معه، وإذا دخل بيته وسمى لا يدخل الشيطان معه، إنما إذا لم يسمي دخل الشيطان، وإذا أكل ولم يسمي أكل الشيطان كما صح بذلك السنة. فإذا كان الإنسان على ذكر، بل بالعكس اعلم أن الجن مع أهل الخير والصلاح والدعاء إلى الله يعلم أنهم محاربون منهم، وود هذا الجني لو أنه يتسلط على الداعية هذا أو العالم هذا أو كذا بحيث يصيب بجنون، ود، لكن الله يحفظه لأنه يذكر. ولهذا النبي قال في عمر إيه إيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا، يعني كان الشيطان يخاف يهاب أن يلقى عمر في الطريق. وابن عباس يقول ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني ذلك أنه يضع البدعة وكذا فتطير في الأفاق حتى إذا وصلت إلي نفيته. فالجن يريد أن ينقض، وقد يحرص الإنسان بفضله ثم اللي هو مستقيم، ثم بفضل إخوانه من الجن أيضا، في إخوة من الجن على الصلاة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وقال وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة مذاهب. يعني قد يحاول بعض الجن من العصاة أو من الكفار إلحاق الضرر بأهل الصلاح من الأدميين فيمنعهم من الصالحون من الجن. الجن بيحضروا الدروس، الجن بيعرفوا كذا، الجن تماما مثل تقسيمنا الآن، في جن سلفي كما ذكر السلف، في شيعي، في كذا، في من الجن شيعة وفي من الجن في طرائق مذاهب، كل هذا مذاهب موجودة، لأن الجن مكلف. مش تعرف أنت يا دكتور كده أن الجن مكلف؟ طب مكلف إذن بإيه؟ بقرآن والسنة. طب هيفهموا القرآن والسنة كيف؟ تمام. إذا طب التكليف ده إذن عندهم مثل ما عندنا، ونحن عندنا القرآن والسنة، عندنا طرائق متعددة، كذلك الجن مع
سمعنا كتاباً أنزل من بعد.
نعم نعم. لأن أساس دين عيسى هو موسى، أساس الإنجيل التوراة، أساس التوراة الإنجيل، زي تماما ما قال ورقة بن نوفل للنبي هذا الناموس الذي أنزله على موسى، ما قالش عيسى، موسى.
عيسى جه متمم
يعني. نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد. الجن دي أنا بقول لنفسي لو كان يقدر يعمل، أمال بسيبنا نصلي الفجر ليه؟ طب ما كان يقدر.
إحنا يا دكتور قلنا كل كلامك ده كلام جيد بس مش معارض اللي احنا بنقوله، هو ما اضركش
وما يعني اللي جاي من
يا انت الظاهر خايف بس عايز تقنع نفسك ان انا كده ما اقدرش تجيبنا عليه، واخد بالك؟ لا
والله ما
طيب الحمد لله. شوف زي ما قلت لك كده، احنا ازاي اما الانسان بيحصن نفسه والإنسان بيكون في طاعة ربه والإنسان بيكون كذا، ليس له إن شاء الله سلطان عليه، وإن شاء الله ما يمسه ولا يضره ولا أي شيء. بس المهم أنا عايزك تعتقد حاجتين، تعتقد إنه ممكن الجن، تمام. الحاجة التانية اوعى تكون في سحر النبي، أنت مش معتقد النبي سحر؟
أنا معتقد إنه هو سحر،
تمام.
أنه يظن أنه يأتي
شيء وما يأتي،
تمام. لكن أنا
نعم
أنكر.
لا مش أنكر سحر النبي، في ناس فأنكروا، في ناس أنكروا. نعم.